بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذه رسالتنا الثالثة في هذه الدورة العلمية 50 بمدينة الغردقة في يوم الموافق 8 من شهر شعبان لعام 1434، وهي بعنوان رسالة إلى المنسوبين إلى التشيع وغيرهم في العراق ومشهد المنتظر. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: هذا الكتاب إلى من يصل إليه من الإخوان المؤمنين الذين يتولون الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وشيخ الإسلام إنما وجه خطابه إلى هؤلاء لأن الذكرى تنفع المؤمنين، ولو وصل كتاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى من لا يعي فما الفائدة؟ فإن من لا يعي ولا يتذكر فإنه لا ينتفع بالذكرى، ولو كان الكلام ليس كلام شيخ الإسلام بل لو كان كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. فكتاب الله عز وجل بين أيدي كثير من الناس، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، ومع ذلك من يعتبر؟ قال تعالى: وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين، وقال سبحانه وتعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أما من لم يكن له قلب فما تنفع الموعظة وما تنفع الذكرى، إنما ينتفع من تشرب قلبه بالإيمان. فيقول هذا الكتاب يصل إلى من يصل بين الإخوان المؤمنين الذين يتولون الله ورسوله والذين آمنوا، الذين يحبون الله ورسوله، ومن أحبه الله ورسوله، ومن ويعرفون من حق المتصلين برسول الله ما شرعه الله ورسوله. فإن من محبة الله وطاعته محبة رسوله وطاعته، فإن من محبة الله وطاعته محبة رسوله وطاعته، ومن محبة رسوله وطاعته محبة من أحبه الرسول وطاعة من أمر الرسول بطاعته. هذه أمور ثلاثة، فمن أحب الله وأطاعه وجب أن يحب الرسول وأن يطيعه، لأن محبة الرسول من محبة الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وأيضا من محبة الله وطاعته، من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، محبة من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمحبته. فهذا كله تلازم، محبة الله ومحبة الرسول ومحبة المؤمنين، لأن الذي أمر بمحبة المؤمنين هو الله ورسوله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر الله هنا بطاعته، وأمر بطاعة ماذا؟ الرسول، ثم أمر بطاعة ولاة الأمور، ولم يأتي إعادة للفعل أطيع مع أولي الأمر. دليل على أن طاعة ولي الأمر ليست طاعة مستقلة، وإنما طاعة تابعة، تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله. أما طاعة الله مطلقة، طاعة الرسول مطلقة، طاعة ولاة الأمور سواء قلنا العلماء أو الأمراء مقيدة، ولهذا لم يأتي إعادة للفعل أطيعوا، دليل على أن الطاعة ليست مستقلة بل هي طاعة مطلقة مقيدة. أما طاعة الله مطلقة وطاعة الرسول مقيدة، هذا في الطاعة. أما في رد التنازع فقد أمر الله هنا برد التنازع إلى الله ورسوله فقط. لماذا لم يأمر الله برد التنازع إلى ولي الأمر؟ لماذا؟ لأن ولاة الأمر ليسوا مصدرا من مصادر ردع التنازل، وإنما يدلون على المصدر وهو الكتاب والسنة. فبقى عند رد التنازع يكون إلى الله وإلى الرسول، ولي الأمر ليس مصدرا مستقلا، ولي الأمر يدل على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ولي الأمر لو أنه فصل في النزاع بدون الكتاب والسنة فلا يقبل قوله، فلا يقبل إيه قوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن عصى أميري حينما يأمر بطاعة الله ورسوله فقد عصى. أما من عصى أميري إذا أمر بالمعصية يبقى هذا لا إشكال فيه، هذا واجب عليه، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. ولهذا لما بعث النبي أميرا مع بعض الصحابة ثم أوقد نارا وقال ادخلوها، مرمى ادخلوها، ماذا فعلوا؟ ما دخلوها. فلما بلغ الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إنكم لو دخلتموها لما خرجتم منها، لأنه ليس عندكم نص. فطاعة ولي الأمر إنما في طاعة الله سبحانه وتعالى، ولي الأمر حينما أمره معصية فلا طاعة المخلوق في معصية الخالق، لكن حين لا يطاع ولي الأمر في المعصية فلا يعني ذلك نزع اليد من الطاعة. ولهذا كثير من الناس، بل أقول من لم يفهم السلفية بحق، فإنه لا يستطيع أن يفرق بين عدم الطاعة في المعصية وعدم نزع اليد من الطاعة عند الأمر بالمعصية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الطاعة في المعروف، وأنه إذا أمر بمعصية فلا يطاع، لكن ليس معنى هذا أن تنزع اليد من الطاعة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث عوف بن مالك: ألا إنه من ولي عليه وال فراه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. يبقى أنت لا تطع في المعصية وتكره المعصية، لكن لا تنزع اليد من الطاعة. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أمير المؤمنين علي: إنما الطاعة المعروف، وقال: لطاعة المخلوق في معصية الخالق. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإنا نحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو، وهو لله وهو للحمد أهل، وهو على كل شيء قدير. ونصلي على إمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالكتاب والحكمة ليخرج الناس من ظلماته إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. هذه خلاصة يا أخواني مقاصد الرسالة وخلاصة مقاصد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الواحد قبل أن يتصدر لابد أن يضع أهدافا وأن يضع مرادا. أنا اليوم أتيت لهذه الدورة، هل لي هدف؟ أكيد هذا الهدف أتحكم فيه اختيار الرسالة، أتحكم فيه طريقة العرض، أتحكم فيه اختيار المكان، أتحكم فيه كل شيء. لابد أن يكون لي هدف. أنا لا أجلس محنطا، لا أكون محنطا، وإنما أنبعث من هدف وإرادة وشيء أريد أن أنتفع به وأن أنفع به إخواني. فخلاصة الرسالة ما ذكره هنا الشيخ، قال: فإن الله بعث محمدا بالكتاب والحكم لماذا؟ ليخرج الناس من الظلمات، ظلمات بقى المتعددة من شرك وبدع وضلالات وخرافات، إلى النور الذي هو القرآن، والنور واحد والقرآن والسنة، أما الظلمات متعددة، بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. يبقى المراد من البعثة استقامة الخلق على الصراط، وما الصراط؟ هو الصراط الذي سلكه الرسول والصحابة باختصار سلكه الرسول والصحابة. ولهذا إخواني مثلا أي شيء قصه على الصراط الذي تركنا عليه النبي والصحابة، سلكه أم لا؟ مظاهرات سلكها النبي والصحابة، أمر النبي بها، نتظاهر عليه الأمر، وهذه طريقة نصف، لا، يبدأ لا تسلكها، لا تسلكها. حكم بغير ما أنزل الله سلكه الرسول والصحابة أو أمر به، لا، يبقى خلاص لا تسلكه. ولا تسبى، لا تكن إيه مجادلا معاندا، ألح نفسك وألح قلبك من هذا شيء سلكه النبي نحن وراه. يقولون يا شيخ هذه ما كانت أيام الرسول، تقصد ما كان أيام الرسول حشيش؟ تقصد ما كان أيام الرسول صلى الله عليه وسلم هيروين؟ لكن معنى ذلك أن الخمر ليست حراما، أن الهيروين ليست حراما إلا ما كان عن عهد الرسول، السجائر ليست حراما إلا ما كان عن عهد الرسول، وأن المسألة يجتهد فيها؟ لا، المسألة كانت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي على عهد الرسول السمع والطاعة لولي الأمر، الذي على عهد الرسول النصح والصبر. كل ما خالف ذلك أي كبان اسمه ايه رسمه ايه تبع مين رايح فين جاي منين، هذا ما يعنينا. لا ضرر ولا ضرر، اي شيء في ضرر سميه سجاير، سميه سموم، سميه اي شيء في ضرر، اي شيء في ذهاب عقل على وجه الذات والطرب، سميها خمر مائع، سميها هيروين، سميها كوكيين، سميها بنجو، اي شيء، احنا ما يعنينا هذا، احنا يعنينا اوصاف تعود اليها الاحكام الشرعية، يعني لنا أوصافا تعود إليها الأحكام الشرعية. لكن يقول لك لا، أصل هذه المضارات والأشياء دي لم تكن وسائل، هذا الباب الوسائل، ولم تكن هذه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نحتاج أن احنا ننص على شيء. ثم كذلك أهل الانحراف وكل صاحب معصية يقول هذا لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت ترى الذي دخن يكلمك بحنجرة كده يقول لك هل دليل من القرآن أن السجائر حرام ولا من السنة؟ هل النبي قال هذا؟ تقول له يا أخي النبي قال لا ضرر ضرار، والله يقول وترك وترك وترك، يقول لك آه دي حاجات تانية، ما تشربش سم مثلا، ما تشربش خمر، لكن الحمد لله، الحمد لله من منة الله عليا ما بشربش السجارة، السجارة نظيفة بس، السجارة نظيفة فقط، ما فيها لا خمر ولا فيها شيء. وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يبقى كم واحد يتلو عليهم آياته، اثنان يزكيهم، ثلاثة يعلمهم الكتاب والحكمة. فعاد الأمر إلى ماذا؟ عاد الأمر إلى التلاوة والتزكية والعلم، هذا هو الذي ينفع الله سبحانه وتعالى به، نص وتربية، علم وتربية، تزكية وعلم، وهكذا يزكي الإنسان نفسه بهذا. فلا مجال أبدا إلا الكتاب، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب. ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. يبقى لابد من التعليم، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يبقى إذن المنهج الصحيح والمنهج الذي يتمحور حول الكتاب، كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وفهم كتاب ربنا وسنة نبينا عن طريق كتب السلف وعلم السلف، لابد لابد. وقال تعالى واذكروا نعمة الله وما أنزل عليكم عليكم واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعني من القرآن والسنة. وقال لأزواج نبيه واذكرنا ودنا في بيوتكن من آيات الله والحكم. طبعا يا أخواني كل الناس يقولون هذا، لكن قل الصادق في هذا. يعني أنتم رأيتم كم أخا مثلا صاحب لحية ينتسب إلى مذهب السلف فيأتي فيعلق لوحة صورة ربما تبلغ مترين، كلكم رأيتم، وهو يقول بأننا نعود إلى الكتاب والسنة بفهم السلف الأمة. طب هل هذا من الكتاب والسنة أن تعلق هذه من الكتاب والسنة؟ هل هذا من الكتاب والسنة؟ أي سنة هذه؟ ليست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بل هذه من سنة الحزبيين، هذه من سنة الحزبيين، من سنة الديمقراطية، لكن ليست من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأقول له يا أخي تعالى لو سمحت، أنت الآن بتعلق هذه بأي دليل؟ بأي نص؟ بأي نص؟ والمبادئ يا أخواني لا تتجزأ، لا تظنوا أن الواحد سيرصب في الصورة وينجح في الاتباع والامتثال. أنت لم تمتثل أمر النبي مع أنني أعلمتك فعلقت الصورة، بل ربما أعرضت عني، بل ربما قلت أنت أنت تبعهم، تبع فلان وفلان يعني كمان في تطاول ولم ترعوا. والنبي يقول لك صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم تر عوز. طيب هذا الذي فشل ورصب هنا هينجح في أي شيء آخر؟ ولهذا قال سبحانه: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ والذي كانت له رسول صلى الله عليه وسلم في بيوت أزواجه كتاب الله والحكمة. الله أكبر. واذكرنا يطلق في بيوتكن، هذا النساء النبي، دل هذا على أن البيوت ينبغي أن تكون عامرة بالكتاب والسنة، وأن تكون لغة البيوت عندنا الكتاب والسنة. لا بد يا أخواني كما قلنا لإخوانكم من قبل، اعرض المعتقد على زوجك وعلى أولادك، المعتقد كامل، معتقد في الله، في الملائكة، في الكتب، في الأنبياء، في الرسل، في القدر، في اليوم الآخر، في الصحابة، في الإمامة، في التعامل مع أهل الأهواء. لابد عرف ما الذي يجنب السنة، عرف أهل بيتك خطر الشرك، خطر البدع، خطر الأحزاب، خطر الروافض، خطر الصوفية، خطر الشيعة، خطر المعاصي. لابد يا أخواني، وهذا والله العظيم ما يأخذ منا إلا دقائق معلومة، لكن سبحان الله قل بيت تكون المعاني في وضعها. يمكن أخ تلاقي داعية من الدعاء، داعية من الدعاء بقاله 20 سنة ومن دعاة السنة، ولو يجلس أحد مع زوجته ما تعرف إيه الموضوع أصلا، يعني ربما داعي الموضوع. يمكن تقعد واحدة حزبية معاها تقول لها ده كذا والمشايخ كذا والأحزاب وما الأحزاب ونفعت الأمة واللي بيمنعوا الأحزاب، هنسيبها لمين؟ هنسيبها لمين يا أختي؟ هنسيبها لمين؟ هنسيبها لمين؟ تقوم زوجة تقول آه والله، أول صورة كلام معقول ليه؟ لا لم تسمع من زوجك، زوجها يملأ الأرض دعوة ولا يعلم زوجته ولا يعلم أهل بيته ولا يعلم أهل بيته، فتكون كذا. نعم. فكتاب الله والقرآن، ما هو أكثر أصلا، أكثر أتباع هؤلاء هم النساء أصلا، هم النساء، وأكثر أتباع هم النساء، أي هم اللي بينجحوا، هم اللي بيرسلوا. فكتاب الله والقرآن والحكمة بما كان يذكره من كلامه وهي سنته، فعلى المسلمين أن يتعلموا هذا وهذا. عبد الله بن الإمام أحمد تشرف يا أخواني برواية المسند عن أبيه، قرابة 30,000 حديث يرويها عبد الله عن أبيه. وفي الحديث المشهور الذي رواه الترمذي وغيره عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستكون فتنة. قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله، في نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حب الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن، ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. هذا الحديث وإن كان في ضعف، لكن كل فقرة من هذه الفقرات إنما تدل عليها معاني الكتاب والسنة. وقال تعالى في كتابه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الاعتصام بالقرآن والسنة والنهي عن الإيه؟ عن الاختلاف والفرقة. يبقى دي هاتان دعوتان متلازمتان، تدعو الكتاب والسنة، يبقى لابد من الاجتماع. ضد الاجتماع الحزبية، الحزبية تناقض الكتاب والسنة، سواء كانت حزبية سياسية أي حزبية من هذه الحزبيات فإنها تصادم الكتاب والسنة. ولهذا لو قال واحد مهما كبر علمه يا أخوانه ومهما بلغ شأنه، لو يجي يقول لي ادخل هذا الحزب لمصالح ومفاسد أو كذا، أو هكذا دليل من الكتاب والسنة على هذا، حتى دليل من الكتاب والسنة على سلامة، وإن القرآن قد نهى عن ذلك والنبي قد نهى عن ذلك، ومستحيل أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء وفي مصلحته. ولهذا الذين عارضوا ودخلوا، ما الذي حصل لهم؟ تفرقوا واختلفوا واعتدى بعضهم على بعض، وصار الحزب حزبين، وسيصبح الحزبان 4 أحزاب لن تنتهي. وقال تعالى في الكتاب: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وشيء هذه نكرة في سياق النفي، لست منهم في شيء، فيدل ذلك على العموم، يعني لست من الحزبيين في ذرة، لست أنت مع الحزبيين في ذرة يا محمد. والعجيب مع هذا كل يخرج الواحد يقول هاتوا دليل على تحريم الأحزاب، العجيب سبحان الله. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هل دليل على تحريم النحزات؟ فذم الله الذين تفرقوا فصاروا أحزابا وشيعا. والقائل الآخر أيضا يقول فقر الحزب السياسي وحزب الدين. من الذي قال كذلك؟ والله إن هي إلا الشياطين يوحون إلى أوليائهم ليجادلون أهل السنة، ليجادلوا أهل السنة. هذا الذي عندهم، لكن ما عندهم علم فرق بين حزب سياسي وحزب ديني. من الذي قال كذلك؟ من الذي قال كذلك؟ وحمد الذين اتفقوا وصاروا جميعا معتصمين بحبل الله الذي هو كتابه شيعة واحدة للأنبياء، كما قال تعالى وإن من شيعته لإبراهيم. وإبراهيم هو إمام الأنبياء كما قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، إلى أن قال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته أن يقول إذا أصبحوا أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الله أكبر، وملة أبينا إبراهيم حنيف المسلمين وما كان المسلمين. الواحد يا أخواني يصبح على هذه الشهادة ويمسي على هذه الشهادة. أرأيتم لو أن رجلا قالها محققا معناها ثم مات من يومه، يا ترى يا أخواني ماذا ينتظر لهذا؟ الملائكة حينما تأتي في القبر رجلا قال صباحا أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة إبراهيم على ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان المشركين، يا ترى يا أخواني كيف تكون العاقبة؟ وإذا أتته بعد المساء فما عاقبتها؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه فلا ألفين رجلا شبعان على أريكته يقول بيننا وبينكم هذا القرآن فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه حسبنا القرآن وفقط. ألا إني أتيت الكتاب ومثله معه، أنا معي مثل القرآن، بل السنة في القرآن يا أخوان. أما قال سبحانه وتعالى وما تكون رسول فخذوه وما لكم عنه بنتم، وقال سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فهذا الحديث، ولهذا الذي يقول حسب ما جاء في القرآن هذا كافر بالقرآن، ليس بالسنة فقط وكافر بالقرآن، لأن القرآن دل على السنة. فهذا الحديث موافق لكتاب الله، فإن الله ذكر في كتابه أنه صلى الله عليه وسلم يذكر الكتاب والحكمة وهي التي أوتيها مع الكتاب، وقد أمر في كتابه بالاعتصام بحبله جميعا ونهى عن التفرق والاختلاف وأمر أن نكون شيعة واحدة لا شيعا متفرقين. وقال تعالى في كتابه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأخلصوا إن الله يحب المقسطين. فجعل المؤمنين إخوة وأمر بالإصلاح بينهم بالعدل مع وجود الاقتتال والبغي، مع وجود الاقتتال والبغي أمر بالإصلاح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. فهذه أصول الإسلام التي هي الكتاب والحكمة والاعتصام بحبل الله، على أهل الإيمان الاستمساك به، كتاب وحكمة، ولا ريب أن الله قد أوجب فيها من حرمة خلفائه وأهل بيته والسابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان ما أوجب. نعم الأولون وأهل بيت رسول الله لهم حرمة عظيمة، ولهذا لا يسب أحدا منهم إلا ذائق القلب. قال الأئمة إذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله فاتهمه على الإسلام، وقال فإنه زنديق، وقال بعضهم أولئك قوم عجزوا أن يطعنوا في رسول الله فطعنوا في الصحابة ولقد علموا أن الرجل إنما هو على ما عليه أصحابه أو أصحابه على ما هم عليه. قال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن حياة الدنيا وزينتها فتى علينا ومتعكنا وسرحكنا فرحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عد المحسنات من كنا أجرا عظيما. وقد روى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن أم سلمة أن هذه الآية لما نزلت أدار النبي كساءه على علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم، فقال: اللهم هؤلاء أهل بيت فأذهب عنهم الرجس فطاهرهم تطهيرا. لكن هل أهل بيت النبي يقتصرون على هؤلاء فقط الذين جللهم النبي الكساء؟ الجواب: هؤلاء بلا خلاف، وإنما اختلف العلماء في غيره، والراجح أنه يدخل في أهل البيت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأيضا آل جعفر وآل عقيل كل هؤلاء يدخلون في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وسنته تفسر كتاب الله وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. فلما قال هؤلاء أهل بيتي، مع أن سياق القرآن يدل على أن الخطاب مع أزواجه، علمنا أن أزواجه وإن كنا من أهل بيته كما دل عليه القرآن فهؤلاء أحق بأن يكونوا أهل بيت. يبقى في القرآن دل ذلك على أن الأزواج من أهل البيت. واذكرنا ويطلع عليكم من كتاب إيه؟ في بيوتكم من آيات الله والحكمة، إن الله كان عليما حكيما. قبلها: إنما يريد الله ليذيب عنكم الرجس أهل البيت، فأطلق على الأزواج أهل البيت، والنبي أطلق على هؤلاء أهل البيت، فهؤلاء حقا بأن يكونوا من أهل بيته، لأن صلة النسب أقوى من صلة الصهر. والعرب تطلق هذا البيان لاختصاص بالكمال لا لاختصاص بأصل الحكم. انتبهوا، هذه قاعدة انتبهوا إليها. العرب تطلق هذا البيان للاختصاص بالكمال لا للاختصاص بأصل الحكم. يعني هؤلاء أهل بيت، اللهم هؤلاء أهل بيت، هذا للكمال لا لأصل الحكم، أن الحكم يقتصر على هؤلاء. مثل إيه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، وإنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يتفضل له يتفضل له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس إلحافا. مع أن المسكين هو كذلك أيضا، المسكين الذي لا يجد كفايته. فالنبي يقول: ليس المسكين الحقيقي الذي الكامل، ليس المسكين الكامل الذي ترده اللقمة وليه واللقمة، إنما المسكين الذي يجد غنى يغنيه، مع أن هذا من المسكين. فيبقى القاعدة هنا ما هي يا أخواني؟ ها؟ القاعدة هنا أن العرب إيه؟ لبيان الكمال لا الاختصاص بالحكم، ليس الاختصاص بالحكم، إنما الحج عرفة، ليس هنا اختصاص الحج بعرفة. فمن حج ولم يطب بالبيت لا يصح حج. إذا ما معنى قول النبي إنما الحج عرفة؟ أي إنما أكمل ما في الحج عرفة. إنما الربا نسيئة، أي أعظم من ربا الفضل، وإن كان ربا الفضل يدخل كذلك. نعم. فبين بذلك أن هذا مختص بكمال المسكنة بخلاف الطواف، فإنه لا تكمل فيه المسكنة لوجود من يعطيه أحيانا، مع أنه مسكين أيضا، ويقال هذا والعالم، هذا والعدو، وهذا والمسلم لمن كمل فيه ذلك، وإن شركه غيره في ذلك وكان دونه. يعني تقول: فعلا هذا الرجل مسلم يا أخي، فعلا هذا الرجل مسلم، طيب والثاني مسلم، لكنك تقول إيه؟ هذا المسلم بحق، هذا هو المسلم بحق، لأن الإسلام يؤدي إلى ذلك. ونظير هذا الحديث ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال: مسجدي هذا، يعني مسجد المدينة، مع أن سياق القرآن في قوله عن مسجد الضرار لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه يقتضي أنه مسجد قباء. فإنه قد توتر أنه قال أهل قباء: ما هذا الطهور؟ في رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال فإنه قد توتر أنه قال لأهل قباء ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم به؟ فقال لأننا نستنجي بالماء لكن مسجده أحق بأن يكون مؤسسا على التقوى من مسجد قباء. يعني كسبب الخاص هذا في قباء، لكن إذا كان قباء قسم باب أولى يكون إيه؟ يكون مسجد النبي أكثر كذلك. فإذا لابد أن نلحظ إيه؟ مسألة الاختصاص ديت، مسألة الاختصاص هذه، هل هنا الحصر يكون حصرا حقيقيا بمعنى أنه ما يدخل فيه غيره، ولا هو لعلة من العلل؟ لعلة من العلل يبقى لابد أن ننظر حسب النص، حسب النص. وإن كان كل منهما يعني قباء ومسجد النبي مؤسسا على التقوى وهو أحق أن يقوم فيه من مسجد الضرار، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي قباء كل سبت راكبا ومشيا، فكان يقوم في مسجده القيام الجامع يوم الجمعة ثم يقوم بقباء يوم السبت، وفي كل منهما قد قام في المسجد المؤسس على التقوى. يبقى أحق أن تقوم فيه كان يقوم يوم الجمعة في مسجده ويوم السبت يقوم في قباء. ولما بين سبحانه أنه يريد أن يذهب الرجس عن أهل بيته ويطهرهم تطهيرا، دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأقرب أهل بيته وأعظمهم اختصاصا به، وهم علي وفاطمة رضي الله عنهما وسيد شباب أهل الجنة. جمع الله لهم بين أن قضى لهم بالتطهير، وبين أن قضى لهم بكمال دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في ذلك ما دلنا على أن إذهاب الرجس عنهم وتطهيرهم نعمة من الله ليسبغها عليهم. إنما يريد الله، ودي أرادة إيه؟ شرعية ولا كونية؟ هذه أرادة شرعية، فهي رحمة من الله وفضل لم يبلغوها بمجرد حولهم وقوتهم، إذ لو كان كذلك لاستغنوا بهما عن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كما يظن من يظن أنه قد استغنى عن هدايته وطاعته عن إعانة الله له وهدايته إياه. وده قول مين؟ من الذي يظن أنه قد استغنى في هدايته وطاعته عن إعانة الله له وهدايته إياه؟ هؤلاء المعتزلة، هؤلاء هم إيه؟ المعتزلة. وقد ثبت أيضا من نقل الصحيح أن هذه الآيات لما نزلت قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على أزواجه وخيرهن كما أمره الله، فاخترن الله ورسوله والدار الأخرة، ولذلك أقرهن ولم يطلقهن حتى مات عنهن. ولو أردنا الحياة الدنيا وزينتها لكان يمتعهن ويسرحهن كما أمر الله سبحانه، فإنه صلى الله عليه وسلم أخشى الأمة لربه وأعلمهم بحدوده. ولأجل ما دلت عليه هذه الآيات من مضاعفة الأجور ورفع الوزر بلا غنى عن الإمام علي بن حسين زين العابدين وقرة عين الإسلام، طبعا على مذهبنا ليس على مذهب الروافض الذين غالوا غلوا شديدا، أنه قال إني لأرجو أن يعطي الله للمحسن منا أجرين وأخاف أن يجعل على المسيء منا وزرين. وثبت في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بغزير يدعى خم بين مكة والمدينة، فقال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. قيل لزيد بن أرقم ومن أهل بيتي؟ قال الذين حرموا الصدقة، آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل عباس. قيل لزيد أكل هؤلاء أهل بيته؟ قال نعم. وطبعا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بنص القرآن. يبقى أولى آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل إيه؟ العباس. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه صحاح أن الله لما أنزل عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، سأل الصحابة كيف يصلون عليه كما جاء في صحيح من حديث كعب بن عجرة، فقالوا قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي حديث صحيح اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، وثبت عنه أن ابنه الحسن لما تناول ثمرة من ثمر الصدقة قال له كخ كخ، أما علمت أن آل البيت بيت لا تحل لنا الصدقة؟ وقال إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. لكن طبعا لو قلنا بمن تحرم عليهم الصدقة بصفة عامة فهذا يكون على قول من قال بأن من تحرم عليهم الصدقة بنو هاشم واضح، أما إذا قال بنو المطلب مع بني هاشم تحرم عليهم الصدقة وهو القول الراجح فإن هذا يدل عليه، فإن هذا يدل على أن ليس كل من تحرم عليهم الصدقة يكونون من أهل البيت، فبنو المطلب ليسوا من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي حديث صحيح اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، وثبت عنه أن ابنه الحسن لما تناول ثمرة من ثمر الصدقة قال له كخ كخ. طيب، وهذا والله أعلم من التطهير الذي شرعه الله لهم، فإن الصدقة أوساخ الناس، فطهرهم الله من الأوساخ وعوضهم بما يقيته من خمس الغنائم. أوساخ الناس يعني يا إخواني يعني مما يزيل الله عز وجل بها ويمحو الله عز وجل بها سيئات الخلق، ومن الفيء فعوضهم الله من الغنائم، ومن الفيء الذي جعل منه رزق محمد، فرزق محمد تحت ظل رمحي كما قال وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وهو من أعظم ما يأتيك المال منه وهو الجهاد لإعلاء كلمة الله، وقال بعثت بالسيف بين هذه الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزق تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشباب القوم فهو منهم. ولهذا ينبغي أن يكون اهتمامهم بكفاية أهل البيت الذين حرمت عليهم الصدقة أكثر من اهتمامهم بكفاية الآخرين من الصدقة. ليه؟ لأن الآخرين الذين أخذون الصدقات من عموم الناس لهم عموم الناس، إنما أهل البيت إذا ما أخذوا من بيت المال منين يأخذه؟ وهذه مسألة أيضا اختلف فيها الفقهاء يا أخوان، وهي مسألة ما إذا منع ولي الأمر أهل البيت من حقهم، هل يا ترى يعطون من الصدقات أم لا؟ إذا ولي الأمر ما كان يعطي ماعز عنده بيت مال ولا يعطي آل محمد صلى الله عليه وسلم، هل يأخذ هؤلاء من الصدقات أم لا؟ على قولين عند أهل العلم، فمن مانع ومن مجوز، وهو الراجح أنهم إذا منعوا الحق فإنهم يأخذون من صدقات المسلمين. ولهذا ينبغي أن يكون اهتمامهم بكفاية أهل البيت الذين حرمت عليهم الصدقة أكثر من اهتمامهم بكفاية الآخرين من الصدقة، لا سيما إذا تعذرت من الخمس والفي، إما لقلة ذلك وإما لظلم من يستولي على حقوقهم فيمنعهم إياها من ولاة الظلم، فيعطون من الصدقة المفروضة ما يكفيهم إذا لم تحصل كفايتهم من الخمس والفي. فشيخ الإسلام هنا رجح أنهم يعطون من الإيه؟ من الفي، من الصدقة إذا لم يكفيهم الفي. وعلى الآخذين من الفي من ذوي القربى وغيرهم أن يتصفوا بما وصف الله به أهل الفي في كتاب، قال تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فجعل أهل الفي ثلاثة أصناف، المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعده يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وذلك أن الفي إنما حصل بجهاد المهاجرين والأنصار وإيمانهم وهجرتهم ونصرتهم، فالمتأخرون إنما يتناولونه مخلفا عن أولئك مشبها بتناول الوارث ميراث أبيه، فإن لم يكن مواليا له لم يستحق الميراث، فلا يرث المسلم الكافر، فمن لم يستغفر لأولئك بل كان مبغضا لهم خرج عن الوصف الذي وصف الله به أهل الفي. ومن هنا حكم الإمام مالك وغيره من العلماء بأن من سب الصحابة ف فلا نصيب له في الفي، لا نصيب له في المسلمين. ليه؟ لأن الله ذكر أصناف الفي: المهاجرون والأنصار والذين تبعوهم بإحسان ودعوا له ولم يكن في قلوبهم غيظ. وعليه فالشيعة ليس لهم نصيب من الفي، ومن يسب الصحابة ليس له نصيب من الفي، ومن يترضى عنهم فهو أولى بهم وهم أولى به، حتى يكون قلبه مسلما لهم أو مسلما لهم ولسانه داعيا لهم. ولو فرض أنه صدر من واحد منهم ذنب محقق فإن الله يغفر له بحسنات عظيمة أو بتوبة تصدر منه، يعني من الصحابة يعني، أو يبتليه ببلاء يكفر به سيئاته، أو يقبل فيه شفاعة نبيه وإخوان المؤمنين، أو يدعو الله بدعاء يستجيب له. فلهذا كان مذهب السنة والجماعة الإمساك عما شجر بين الصحابة. وأنا قلت تلك أمة قد خلت، ولهم من الحسنات ما محيت به سيئاتهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح من رواية أمير المؤمنين علي أن حاطب بن أبي ولفعه كاتب كفار مكة لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزوهم غزوة الفتح، فبعث إليه امرأة معها كتاب يخبره فيه بذلك، فجاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فبعث عليه من الزبير فأحضر الكتاب، فقال: ما هذا يا حاطب؟ يبقى لابد من الاستفصال يا أخوان، والفعل إذا احتمل كفرا وغيره أو نفاقا اعتقاديا وغيره فلابد أن نستفصل الأول قبل الحكم على المعين. أنت قد ترى رجلا الآن ساجدا مثلا وأمامه صنم وهو لم يسجد الصنم ولم يدري عنه، هو في ليلة مظلمة ولا يدري عن هذا الصنم وسكت، وأنت قلت لك سجدت للصنم، سجدت للصنم. أو رجل يلف حول مسجد فيه قبر يبحث عن شيء فتقول: والله هذا أنا رأيت يطوف حول المسجد الذي فيه القبر، فلا بد أن تسأل وأن تستفصل طالما أن الفعل يحتمل. ما هذا يا حاطب؟ فقال: والله يا رسول الله ما فعلت ذلك أذى ولا كفرا، ولكن كنت امرأ ملصقا من قريش ولم أكن من أنفسهم، وأيضا يقال من أنفسهم، من أنفسهم يعني ليس لي قبيلة، وكان من معك من أصحابك لهم قرابات يحمون بها أهليهم، فأردت أن أتخذ عندهم يدا أحمي بها قرابتي. فقال عمر: يا رسول الله دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال إذا مشيت بدرا وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وأنزل الله تعالى في ذلك: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدو عدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. يبقى الفعل هذا فعل معصية، ولكن مع ذلك إيه؟ لم يحكم عليه بالنفاق لأنه ما فعله نفاق، إنما اجتهد في هذا وهذا اجتهاد خاطئ. قال سبحانه: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ومن هنا قال العلماء أيضا بأنه فرق بين التولي وبين الموالاة. التولي الذي ونصرة الأعداء من أجل دينهم، فهل كتب حاطب لأهل مكة ردة عن دينه أو إرادة لإعلاء الكفر على الإيمان؟ بالطبع لا، فيكون فعله هذا ممنوعا، لكنه رضي الله عنه مع ذلك ليس منافقا. أما من والى هؤلاء ولاية محرمة رغبا أو طمعا في شيء فإنه لا يكون كافرا. وعلي أخواني الذي يساعد الكفار لا تحكم عليه بأنه كافر، الذي يساعد الكفار قد يساعدهم رغبة في دنياهم فيكون آثما ظالما فاجرا، ولكنه لا يكون كافرا. لماذا لا يكون كافرا؟ لأنه يبغض دينهم ولم يفعل ذلك نصرة لدينه. نعم. وثبت في صحيح مسلم أن غلام حاطب هذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله والله لا يدخلن حاطب النار، وكان حاطب يسيء إلى مماليكه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبت إنه قد شهد بدرا والحديبية. وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار واحد بيعت على الشر. يبقى أهل بدر وكذلك أهل بيعة رضوان. فهذا حاطب قد تجسس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش بقى يقول لك صدر الغاز لإسرائيل. طب والجاسوس الذي يخبر إسرائيل أو الذي يخبر اليهود أو الذي يخبر كذا أو النصارى أو أمريكا بأخبار المسلمين، فما حكم هذا الجاسوس؟ حكم هذا الجاسوس آثم عاصي فاجر، لكن أن يكفر أم لا فيه تفصيل. إن كان يتجسس نصرة لدين هؤلاء على المسلمين فهو كافر، وأما إن كان يتجسس من أجل مال يأخذه فهذا ليس بكافر. فهذا حاطب قد تجسس على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فتح مكة التي كان صلى الله عليه وسلم يكتمها عن عدوه وكتم عن أصحابه، وهذا من الذنوب الشديدة جدا، وكان يسيء إلى مماليكه. وفي الحديث المرفوع لن يدخل الجنة سيء الملكة. ثم مع هذا لما شهد بدرا وحديبية غفر الله له ورضي الله عنه، فإن الحسنات يذهبن السيئات. طيب نكمل إن شاء الله بعد المغرب إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ثم إن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه روى هذا الحديث في خلافته، ورواه عنه كاتبه عبيد الله بن أبي رافع، وأخبر فيه أنه هو والزبير ذهب لطلب الكتاب من المرأة الضعينة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لأهل بدر بما شهد مع علم أمير المؤمنين بما جرى ليكف القلوب والألسنة عن أن تتكلم فيهم إلا بالحسنى، يعني في الصحابة. يعني هذا علي رضي الله عنه هو الذي ذهب في قصة حاطب للإتيان بالرسالة، وشهد قول النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب إنه من أهل بدر، فدل هذا على أن أضر الناس أو من أضر الناس بمكانة أهل بدر علي رضي الله عنه. فأنتم تدعون أن عليا هو إمامكم الأول، فلماذا لا تسيروا على طريقته ومنهجه؟ الشيعة الروافض الذين يتشيعون لأهل البيت والذين يرفعون قدر علي حتى جعلوه إلها عبدوه من دون الله أو جعلوه نبيا. فهو يقول هنا رحمه الله تعالى فعلي عرف لأهل بدر مكانته وحقهم، وهو الذي روى هذا الحديث. فعلام تشكون وتعتدون على أهل بدر؟ لماذا إذا كنتم أتباع علي رضي الله عنه فلم يأتي أحد منهم بأشد مما جاء به حاطب؟ يعني ما في أحد من أهل بدر أتى بأشد مما جاء به حاطب بن أبي بلتعة الذي كتب إلى قريش يخبرهم بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قلنا إخواني قصة حاطب هذه فيها من المعاني الكثير ومن الأحكام الكثير التي ينبغي لطالب العلم أن يتدبرها. فحاطب رضي الله عنه لم يكفر بذلك، ولا ينبغي أن يقول قائل إنه لم يكفر لكونه بدريا، لا لا، لأن الله عز وجل ما سماه كفرا أصلا. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم أولياء، إلى أن قال ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. فدل على أن التجسس على المسلمين لصالح الكفار هذه جريمة كبرى ضلال، ولكن ليس هذا كفرا مخرجا من ملتي. فكيف بقى بمن يعطيهم شيئا يأخذ منهم شيئا كذا وكذا، هذا أقل بكثير من أن تكتب أنت إلى هؤلاء. هذا التجسس. ولكن هل يقتل الجاسوس المسلم أم لا؟ خلاف بين أهل العلم. مسألة القتل شيء، ومسألة أنه يكفر شيء آخر، شيء آخر. لأنك ترى بعض الناس يحكم بالكفر على أحد المسلمين الذين قد يقع منهم إيه؟ قد يقع منهم ذلك. وأيضا في فضيلة، لا في فضيلة لأهل بدر، ونال بدر لو حسنة عظيمة. ودليل أيضا على أن الحسنات يذهبن السيئات، وأن الله قد يغفر للإنسان بالحسنة الكبيرة يعملها ويقوم بها. فهذا فضيلة لأهل بدر عظيمة. فدل هذا على أن من سب أحد من أهل بدر فإنه زائغ القلب. وفيه بيان أيضا أن الإنسان لو أخذته الغيرة على دين الله سبحانه وتعالى فقال لبعض الصالحين كلمة غليظة بسبب خطأ صدر منه، أنه لا يلام على ذلك. يعني لا ينبغي أن يلام عمر رضي الله عنه وأن يقال فيه كذا وكذا، لأنه قال لحاطب إنك منافق، لأن حاطب إنما فعل شيئا أنكر عليه. فلما يقول هذا ما تأتي تلوم هذا الشخص. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فلم يأتي أحد منهم بأشد المجاب حاطب، بل كانوا في غالب ما يأتون به مجتهدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وهذا حديث صحيح مشهور. فالصحابة قد اجتهدوا، وليس يوجد صحابي خالف أمر الله وأمر رسوله عن عمد هكذا. وثبت عنه أيضا أنه لما كان في غزوة الأحزاب فرد الله الأحزاب بغيظهم لم ينالوا خيرا، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقصد بني قريظة، قال لأصحابه لا يصلين أحدكم أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فأدركتهم الصلاة في الطريق. النبي قال لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، من أجل أن يسارعوا في الذهاب إلى بني قريظة. فلما حضرت الصلاة أي وقت الصلاة اختلف الصحابة هنا هل نصلي نظرا لأصل الأمر وهو الصلاة في وقتها، أو نصلي في بني قريظة نظرا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. هذا كان محل اجتهاد. لهذا قال قوم لا نصليها إلا في بني قريظة، وقال قوم لم يرد منا تفويت الصلاة إنما أراد المصارعة. يعني فريق النظر إلى اللفظ، فريق النظر إلى المعنى. فصلوا في الطريق فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم واحدة من الطائفتين. وكانت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه موافقة لما ذكره الله في كتابه، حيث قال وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فأخبر سبحانه أنه خص أحد النبيين بفهم الحكم في تلك القضية، وأثنى على كل منهما بما آتاه الله من العلم والحكمة. فالله عز وجل أثنى على سليمان وداود بما آتاهما من الحكمة والعلم، لكنه ذكر أنه إنما خص سليمان بالفهم هنا، ففهمناها سليمان. فدل هذا على أن ليس معنى الله أفهم سليمان هذه المسألة أن داود عليه السلام يذم في هذا. فليس الثناء على سليمان، ليس الثناء عليه ذما لداود عليه السلام، ولكن حباه الله واختصه الله عز وجل بهذا الفهم. فلماذا لا يذم داود عليه السلام؟ لأنه ما تعمد مخالفة النص، إنما اجتهد مسألة اجتهادية. فالمجتهد لا يلام، المجتهد ما يلام. لكن متى لا يلام المجتهد؟ متى؟ أولا إذا كانت المسألة أصلا مسألة اجتهادية، يعني حكمها ظني. الأمر الثاني إذا سلك مسالك العلماء، إذا كان عنده سلك مسالك العلماء مسالك المجتهدين. الأمر الثالث إذا كان من أهل الاجتهاد. لكن ليس كل ما اجتهد في الدين يقول إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، ويتطاول وهو ليس عنده أدوات الاجتهاد فتكلم في دين الله، كما نحن نرى الآن في وسائل الإعلام هنا وهناك أن كثيرا من الناس يتكلم في الدين وهو لا يعد. والله حتى النصارى يا جماعة الآن، النصارى الآن صاروا يتكلمون في الدين ويحاكمون، تجد مذيعا نصرانيا مثلا محاور نصراني يأتي بالمسلم ويكلمه في الدين ويتكلم والجزية وما الجزية، طب وأنتم، طب ونحن إلى آخره، فصار هذا يتكلم في الدين. أما لو جاء واحد يتكلم في الطب الناس تقول له وقف، أنت لست متخصصا، احترم التخصص، اقتصاد، طب، تجارة، احترم التخصص، هندسة، لكن لما يأتي واحد يتكلم في الدين لا، هذا عرض مباح، تكلم ولا يهمك يا أخي، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله إيه؟ أجر واحد، ويعني الدين حكر عليكم بس أنتم، وهكذا. والعلماء يقولون بأن الإنسان إذا لم يبلغ رتبة الاجتهاد أو النظر في الأدلة فتكلم في دين الله فإنه آثم ولو أصاب، آثم ولو أصاب. لماذا آثم ولو أصاب؟ لماذا؟ لأنه لم يتعمد الصدق، ولأنه لم يبلغ إليه سبيلا وطريقة، وإنما قال على الله بلا علم، فوافق أن قال صوابا. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، فهذا قائل على الله بغير علم. فهكذا السابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه كانوا فيما تنازعوا فيه مجتهدين طالبين الحق. شوف القاعدة دي اللي هي قاعدة المعذرة، بعض الناس يقول ايه العلماء او المشايخ يا اخي خلاص اجتهد فاخطأ، لا داعي للتحذير من هؤلاء وكذا لانهم اجتهدوا فاخطأوا. نقول لا داعي للتحذير اذا كان الرجل رجل سنة، نشر السنة، بينها، دافع عنها، ذب عنها، رد على أهل الأهواء والبدع، درس السنة للأمة، ثم إنه فيما ذهب إليه بخلاف السنة كان لا يدري عن السنة فلما بانت له رجع، هذا لا يجوز أن تحذر منه كحال الصحابة. فمن كان حاله كحال الصحابة فأنه يعذر كما أعذر الصحابة. أما من كان حاله كعمر بن عبيد المعتزلي، وحاله كجامل بن صفوان المعطل، وحاله كالأشعري، وحاله كالصوفي، وحاله ككذا وكذا ممن يقدم العقل على النقل، فهذا لا يعذر حتى ولو أصاب أصلا، لا يعذر. فالصحابة رضوان الله عليهم، من الذي تعمد منهم أن يخالف نصا يا إخواني؟ ما في أحد تعمد أن يخالف نصا. فلهذا المسألة التي قد يغيب حكمها عن كثير من الناس أو تكون محور خلاف بين كثير من طلبة العلم، فلان أخطأ وخلاص، يعني غالب ما فيه أخطأ فيغفر له خطأه. نقول ليس كل من أخطأ يغفر له خطأه، فهناك من يغفر له خطأه وهناك من لا يغفر له خطأه. فمن تحرى الحق وأراد وكان من أهل الاجتهاد إن أخطأ هذا يغفر له خطأه، أما إذا كان لا يتكلم من منطلق نصوص ولا يسلك مسالك العلماء فكيف يكون خطأه مغفورا؟ مسألة في كتب الأصول وفي كتب الاعتقاد، كيف يكون مغفورا له ولم يفتح الكتاب، وهو لم يفتح الكتاب كيف يكون مغفورا له؟ إنما لو فتح كتب أهل السنة لوجد الحق، يبقى هذا نتيجة إعراض وانصراف عن مسالك العلماء، فكيف يكون معذورا؟ إنما يعذر صاحب المسلك الصحيح، مسلك العلماء. أما كل واحد كان في الدين ويبقى مغفور له مصيبة هذه. وبالتالي فالجهمية مغفور لهم خطأهم، والمعتزلة مغفور لهم خطأهم، والأشعرية مغفور لهم خطأهم، كل اجتهد اجتهد. لا غلط، انما يقال بالضوابط. حينما تبلغ رتبة الاجتهاد، اثنين، حينما كل مسألة اصلا مسألة اجتهادية، ثلاثة، اذا سلكت مسالك العلماء في المسألة، اذا فعلت ذلك فانت مغفور ان ايه؟ مغفور لك ان اخطأت. فهكذا السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعهم باحسان رضي الله عنهم وارضوا عنه كانوا فيما تنازعوا فيه مجتهدين طالبين الحق. الله اكبر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يعش منكم بعد فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي نعضوا علي بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وروى عنه مولاه سفينة أنه قال الخلافة 30 سنة ثم تصير ملكا، ثم تصير إيه؟ ملكا. وكانت فعلا كانت 30 سنة تمت بخلافة الحسن 6 أشهر ثم انتقلت إلى معاوية فكانت ملكا. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم تصير ملكا ضلالا وكفرا، إنما أخبر فقط أن تصير ملكا. ولم يعب النبي صلى الله عليه وسلم أول ملك سيأتي أو هذا. نعم. فكان آخر 30 حين سلم سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن ابن علي رضي الله عنهما الأمر إلى معاوية، لما حين سلم سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن الأمر إلى معاوية، وكان معاوية أول الملوك وأعظم الملوك وأصلح الملوك، وهو أفضل من عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، من جهة أن الصحابي لا يعدل بأحد، لا يعدل بأحد، صحابي ما يعدل بأحد، وهذا منهج السنة والجماعة، الصحابي ما يعدل بأحد. وكان معاوية أول الملوك وفيه ملك ورحمة، كما روي في الحديث ستكون خلافة ونبوة ثم يكون ملك ورحمة ثم يكون ملك وجبرية ثم يكون ملك عضود. وقد ثبت عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه من وجوه أنه لما قاتل أهل الجمل لم يسب لهم ذرية، أهل الجمل الذين كان فيهم عائشة، وطبعا الصحابة ما قصدوا اقتتالا ولكن المنافقين وضعوا ذلك القتال من غير أن يعرف الصحابة، ولم يغنم لهم مالا ولا أجهز على جريح ولا اتبع مدبرا ولا قتل أسيرا، وأنه صلى الله عليه وسلم وأنه صلى رضي الله عنه على قتل الطائفتين بالجمل وصفين. لماذا أخواني؟ لأنه قتله إنما كان هذا باجتهاد، كان هذا باجتهاد، وقال إخواننا بغوا علينا، يبقى إنما قال علي هذا رضي الله عنه إخواننا بغوا علينا، قال هذا في طائفة الجمل، وأخبر أنه ليس بكفار ولا منافقين. الجمل وصفين، الجمل فيها عائشة وصفين فيها معاوية، واتبع فيما قاله كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن الله سماهم إخوة، وإن طائفة من المؤمنين اقتتلوا إلى أن قال إنما المؤمنون إخوة فقال إخواننا، واتبع فيما قاله كتاب الله وسنة رسوله، فإن الله سماهم إخوة وجعلهم مؤمنين في الاقتتال والبغي، كما ذكر في قوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح أنه قال تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، يبقى كل منهم مجتهد من الطائفتين معاوية وعلي، أولى الطائفتين بالحق هو الذي سيقتل الخوارج، فقال أولى الطائفتين بالحق، دليل على أن هؤلاء عندهم حق ولكن ليس الحق الذي عند هؤلاء، فإن معاوية قد طالب بدم عثمان ولا شك أن هذا حق، وإن عليا قد قال إن فرصة غير مواتية، وإننا سنأخذ الحق منهم ولكن ليس الآن، وهذا حق، وصار قتال. وإلا فمعاوية ما قال أنا أريد الملك ولا خرج يقول أريد الملك. وهذه المارقة هم أهل حرورة اللي هم الخوارج الذين قاتلوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأصحابه لما مرقوا من الإسلام وخرجوا عليه، فكفروا وكفروا سائر المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق متواترة أنه وصفهم وأمر بقتالهم، يبقى في الطائفتين المؤمنتين قال أصلح بينهما، أما في طائفة الخوارج فماذا قال النبي؟ قال اقتلوه، أمر بالقتل، وقال إن أدركتم لا أقتلنهم قتل عاد، وقال يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقرآنه مع قرآنهم، يعني القراءة، يعني يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لو يعلم الذين يقتلونهم ما لهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لنكلوا عن العمل. فقتلهم علي وأصحابه رضي الله عنهم، وسر أمير المؤمنين بقتلهم سرورا شديدا، وسجد لله شكرا لما ظهر فيهم علامتهم، وهو المخدج اليد الذي على يده مثل البضعة من اللحم عليها شعرات. النبي كان قد بيّن ذلك، أنكم ستقتلون الخوارج، تقاتلون الخوارج وفيهم رجل مخدج اليد الذي على يده مثل البضعة وفيها شعرات، يعني قطعة لحم كده زيلة وفيها شعر كثير. فقال علي التمسوا هذا الرجل، فظلوا يلتمسوه ثم يلتمسوه حتى وجدوه، فحمد الله عز وجل على ذلك أن الذين قاتلهم هم الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم. فاتفق جميع الصحابة على استحلال قتالهم، وندم كثير منهم كابن عمر وغيره ألا يكونوا شهدوا قتاله مع أمير المؤمنين، بخلاف ما جرى في وقعة الجمل وصفين، فإن أمير المؤمنين كان متوجعا لذلك القتال مشتكيا مما جرى، متشكيا مما جرى، يتراجع هو ابن الحسن القول فيه، الحسن يراجعه وهو يراجع ابنه، ويذكر له الحسن أن رأيه ألا يفعله، يعني الحسن كان يرى ألا يقاتل من؟ ألا يقاتل معاوية، كان الحسن يرى هذا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: إن ابني هذا السيد سوف يصلح له بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، وفعلا أصلح الله بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فلا يستوي ما سر قلب أمير المؤمنين وأصحابه، فلا يستوي ما سر قلب أمير المؤمنين وأصحابه وغبطه به من لم يشهده مع ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وساءه وساء قلب أفضل أهل بيته حب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أما قتال معاوية، أما قتال الخوارج فقد سر به علي، وأما قتال معاوية فقد كان علي رضي الله عنه غير مسرور بهذا. ولهذا يا إخواني تقاتل الصحابة، قاتل علي معاوية ومعاوية عليا، وكانوا جماعة واحدة، ما صاروا جماعتين ولا صاروا حزبين، بل كلهم يرجع إلى جماعة واحدة، جماعة المسلمين. هذا التأول وهذا التأول. ولهذا كان منهج السنة والجماعة أننا نمسك عما شجر بينهم من خلاف، لا نتكلم، فلا نعيب على معاوية عيبا يخرجه من الصحبة أو يتهم فيه بالنفاق وشراء الذمم، ولا أيضا غير معاوية رضي الله عنه، وإنما نقول هؤلاء أفاضل وهؤلاء أصحاب رسول الله، وقد أثنى الله عليهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون، وأثنى عليهم الرسول وهو يعلم أنهم يقتتلون. ألم يقل النبي سوف يصلح الله بي بين طائفتين عظيمتين من المسلمين؟ فهذا علي سر بذلك، وعلي هو الذي قال فيه النبي: اللهم من يحبه فأحب من يحبه، وإن كان أمير المؤمنين هو أولى بالحق ممن قاتله في جميع حروبه. ولا يستوي القتل الذين صلى عليهم وسماهم إخواننا، والقتل الذين لم يصلي عليهم، بل قيل له: من الذين ضل سعيهم في الدنيا وما يحتملون أنهم يحسنون صنعا؟ قال: هم أهل حرورا. فهذا الفرق بين الخوارج وبين غيرهم الذي سماه أمير المؤمنين في خلافته بالقول والفعل موافقا فيه لكتاب الله وسنة نبيه، هو الصواب الذي لا معدل عنه لمن هدي رشده، وإن كان كثير من علماء السلف والخلف لا يهتدون لهذا الفرقان، بل يجعلون السيرة في الجميع واحدة، فإما أن يقصروا بالخوارج عما يستحقونه من البغض واللعنة والعقوبة والقتل فيجعلونهم كأهل الجمل، وإما أن يزيدوا على غيرهم ما يستحقونه من ذلك، وسبب ذلك قلة العلم والفهم لكتاب الله وسنة رسوله ثابت عن وسيرة الخلفاء الراشدين المهديين، وإلا فمن استهدى الله واستعانه بحث عن ذلك وطلب الصحيح من المنقول، وتدبر كتاب الله وسنة نبيه وسنة خلفائه، لا سيما سيرة أمير المؤمنين الهادي المهدي الذي شرف فيها ما اشتبه على خلق كثير فضلوا بسبب ذلك، إما غلوا فيه وإما جفاء عنه، كما روي عنه أنه قال: يهلك في رجلان، محب غال يقرضني بما ليس في، ومبغض قال يرميني بما نزهني الله منه. هذه قاعدة طيبة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي يا إخوان: فمن استهدى الله، انتبه عشان تعرف من الذي سيعذر، من الذي سيعذر إذا تكلم في الدين وأخطأ، من هو المعذور؟ كل أحد. إذا لا يبقى أحد مخطئا ولا يبقى أحد آثما طالما أنه يتكلم في الدين. ولهذا بعض الناس يقول لك: إيه يا عم أنتم مثلا لماذا تعبون على فلان؟ ده حتى ده راجل طيب، ده راجل بيتكلم في الدين، راجل شيخ. واحد تاني يقول لك: أنا بحجب أما شيخ يتكلم في شيخ. إزاي؟ دول مشايخ، إزاي كانوا بعضهم؟ تكلم أحمد وتكلم مالك وتكلم الشافعي، بل وتكلم الصحابة. والأمر فيه تفصيل يا أخي. إن تكلم شيخ في شيخ بغير حق فهذا قبيح، لا ينبغي أن يتكلم واحد في رجل بغير حق، هذا قبيح. لكن إن تكلم شيخ في شيخ بحق فالشيخ ليس معصوما، ليس أي شيخ معصوما، قد يصيب ويخطئ. فمن الذي يصوب خطأ الشيخ إذا أخطأ؟ شيخ. ويقول: لا تتبع فلانا في هذا. عبد الله بن عباس رضي الله عنه ماذا قال؟ يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وتقول: قال أبو بكر عمر. وأحمد يقول: عجبت من قوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا للقول سفيان. وخلاص، أنت عرفت الحق بدليله، يبقى ينبغي أن تلتزم. لكن بعض الناس للأسف لا يفهم هذا، يقول: لا لا، ده المشايخ بيرد بعضهم على بعض، إيه المشايخ بيكرهوا بعض، يا عم احنا نروح لعند ناس ما يرد بعضهم على بعض، فإن الجماعات المنحرفة ما يرد واحد على واحد، لكن الشيوخ هؤلاء يرد بعضهم على بعض. إذا كان الرد بحق فما هو الضير؟ فما هو الضير أن يرد هؤلاء هذا الرجل على هذا الرجل؟ يرد بحق، ما في إشكال. ابن عمر رضي الله عنه رد على أبيه لما قال له الرجل من أهل الشامي، والحديث عند الترمذي، لما سألوا عن التمتع الجمع بين العمرة والحج، قال: فعله رسول الله. قال: لكن أباك لم يفعل ذلك، ينهى عن ذلك، أبوك ينهى عن الجمع بين العمرة والحج. قال: يا هذا، أرأيت لو أمر أبي بأمر وأمر رسول الله بأمر، أمر أبي تتبع أم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: أمر الرسول. قال: قد فعله الرسول، قد فعل الرسول. إذا أنا الآن لما أرد على 10 مشايخ أو 10 مشايخ يردون علي، طالما أنه بحق خلاص، أما إذا كان بغير حق فهذا هو الذي يحذر منه العلماء، أن يكون هناك رجل على السنة وهو على الحق ثم ترد عليه بغير حق، هذا هو الغلط، هذا هو الغلط. لكن إن رددت عليه بالدليل فلا بأس، إن رددت عليه بالدليل فلا بأس ولا حرج. تمام اخواني؟ يبقى مساله يعني ان 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 عالم يرد على عالم، هذه ظاهره صحيه، هذا ما فيه اشكال، لانه ليس يوجد واحد جمع العلم كله. ابن القيم كان يقول: شيخ الاسلام حبيب الى قلوبنا والحق احب الينا من شيخنا. يخالف شيخ، يخالف شيخه. نعم. وقد يقول قائد: نعم يرد عليه، نحن موافقون على هذا، ولكن لا يبدعه. نقول: أولا، أما قولك يرد عليه فقط ولا يبدعه فإنك والله لست قابلا حتى الرد عنه. أقع التبديع تقول يرد عليه ولا يبدعه، يعني مرحلة بس، لكن لو رددت عليه غير أن تبدعه ما قبلت. ولهذا من يقبل الآن، نحن الواحد يطلع المنبر يقول هذه الخطبة في رد ما قال قالها الشيخ فلان، ويبقى طوال الخطبة يرد على الشيخ فلان ويرد عليه. الناس يا إما يقطعوا عليه الخطبة، يا إما يخرجوا، وإما أن يخرجوا من الخطبة مستائين جدا. طيب يا جماعة، عملت إيه؟ مش ده الشرط اللي أنتوا وضعتموه؟ وهو قد وضعه الشارع من قبل،
شو انت قلتوا لك ده بيرد بعين؟ خلاص احنا فعلنا هذا. وان ما في اشكال في التسمية، لكن هو انما يقول هذا الباب التنازل فقط، لكن ما يقبل. حتى من يقول، انا اقول انا هشام ممكن اقول يا اخواني ما في اشكال يرد علي، واهن لو عرفت ان احدا رد علي ولو بحق ساقوم. يا عم الشيخ ده انت القائل، مش مهم مو ما ترفع الراي، مش مهم من يرفع الراي، واخد بالك؟ لكن لما نيجي نقول الراي كده اترفعت غلط، او الراي مكسوره، او الراي كده، لا انا اللي ارفع الراي بس. فهذا كلام من باب التنظير، لكن عند الواقع لا. انما انا اقبل او من يتكلم فيها بحق، ما فيش كلام، اقول جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، ان نبهت الامه الا تتبعان الامه في خطا اخطاته. لكن ان كنت ترد علي بغير حق، لا انا ارد عليك، ابين لك ان ما قلته انت فيها هذا ليس بصواب، انما الدليل كذا وكذا وكذا وكذا. هذا الامر الاول. الامر الثاني، نعم قد ترد على واحد وتقول اخطا مع بقية على السنة، وقد ترد على واحد وتقول ضل ومع خروجه عن السنة. هذا على حسب نوع الايه، على حسب نوع الخطا. ان كان الخطا مما يخرج عن السنة فإذا ترد عليه ولا تخرج من السنة، وإن كان الخطأ يخرج عن السنة وقد علم. فنحن نقول بالإعظام وقد علم ذلك، إن هذا هو الذي جاء به النبي، لكن مش بقى إيه، مش إن هو لم يقصد مع العلم. مفيش حاجة اسمها لم يقصد، ما في حد بيقصد إنه يخالف سنة الرسول. واحد يقول لك يعني هو بيخالف سنة الرسول؟ أهو بيخالف سنة الرسول، يعني أنت تجزم ان هو انما فعل ذلك مشاقة. انا مالي دخل بالفعل مشاقة ولا غير مشاقة، اني دخل بايه؟ انا الحق في هذه المسألة ثم انحرف عنها، وهي من مسائل اصول اهل السنة والجماعة. يعني لما يجيني واحد اقول له تعالى كتب اهل السنة والجماعة كلها تقول بانه مثلا لا يجوز التحزب في دين الله، وان من اصول اهل السنة الاجتماع وضد الافتراق، وهذا يصر على ان في احزاب، خلاص وبينا لك السنة. عندك دليل طبعا عن الحزبية؟ لا ما عندي دليل، بس أصل الواقع. الواقع خلاص، أنت مع الواقع، فلا يصح هذا. ولهذا مبتدع من يضع الحزبية في الأمة، مبتدع من يضع الحزبية في الأمة. يبقى هناك فرق بين خطأ إيه وخطأ. وحتى الخطأ يا أخواني في الاعتقاد، بعدما نبين له، من بعد ما تبين له الهدى، ولهذا قال تبارك وتعالى ومن يشقق رسولا بعد ما تبين له الهدى. طيب، فهنا شيخ الاسلام بيقول بقى، انتبهوا من الكلام الجميل الرائع، فمن استهدى الله اي طلب الهدايه منه، شوف، واستعانه، استهدى واستعان، بحث عن ذلك، يبقى استهدى واستعان وبحث وطلب الصحيح من المنقول، مسلك العلماء، وتدبر كتاب الله وسنة نبيه وسنة خلفائه، كل هذه مسلك علماء، يبقى قصد الحق وتعبد الله بطلب الحق وسلك مسالك الحق، فحينئذ إذا أخطأ فإنه يكون معذور. وحد ذلك وملاك ذلك شيئان، طلب الهدى ومجانبة الهوى. الله أكبر، الله أكبر. طلب الهدى ومجانبة الهوى حتى لا يكون الإنسان ضالا وغاويا بل مهتديا راشدا. يبقى ينبغي عليك يا عبد الله أن تكون إيه؟ عمرو، طالبا الهدى مجانبا الهوى. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما حرف يهوي بصاحبه في نار جهنم. حرف الهدى محمود، الهوى مذموم. شيل الدال وضع الواو، ينقلب الايه الحال، لينقلب انسان من الاستقامة الى الضلال والغواية. الله يجعلنا وياكم من المهتدين. يبقى عرفتم يا اخواني باختصار كيف يكون الانسان مهديا، كيف يكون يا اخواني باختصار؟ ها، عادي اصغر واحد، قول يا زياد كيف يكون الإنسان مهديا؟ كيف إذا طلب إيه؟ الهدى وجانب الهوى، إذا استعان بالله، استهدى الله، وطلب الحق من مظانه. فمن طلب الحق سأل الله الهداية إليه وصار على مسالك العلماء هذا مهدي. والله يا أخواني لو أخطأ ألف خطأ، اوعى حد يصدق ان يقولك ان مشايخ السنة اللي بيقع في غلط خطأ واحد طلعوه من السنة. لا يا أخواني، خطأ اثنين ثلاثة عشرة مئة ألف طول حياته إلى أن يموت هو خطاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء، ولم يستثن من ذلك السنة، ولم يستثن من ذلك خطأ في فرع أو خطأ في أصل، لكن بشرط أن تسلك مسالك المتقين. لكن تعتقد اعتقادا وعايز تلوي النصوص وتريد أن تلوي أعناق النصوص من أجله، لا، لست مهديا، ليس على سبيل المؤمنين. تبتر النصوص، تضع يدك على الصفحة كما وضع اليهود لا نجد الرجم في كتاب الله، حتى قال عبد الله بن سلام ارفع يدك فوجد آية الرجم. لا لا لا، تضع يدك هنا وأنت، وبعض الناس قد يبيت ليلة يفند في الكتب ويؤلف ويصنف في الكتب من أجل أن يخرج كتابا للمسلمين على فكرته وطريقته وقاعدته، وقد ترك الحق بين السطور أو أخذ الباطل من بين السطور. ولهذا قال تعالى وعجلت إليك ربي لترضى إني ذاهب إلى ربي سيدفعني. ده والله يا أخوان الفرق، لو عرفت هذا لما جدلت. احنا النهاردة يا أخوان ممكن تجلس مع واحد سبع ساعات ونص أو ثمانية إلا ربع، وبعد ما تخلص تم ساعات إلا ربع الدليل وقال الله وقضى الرسول وكتب السلام والإمام، ده الواحد عاد بإيه يعني ممكن يقول ايه يعني انت ما راكش غير طلعت كل شويه تقول والخلال والبربري والصابون والاسمع، وبعد ما تخلص خالص يقول لك انت عايز تفهمني، عايز تفهمني الناس على غلط، يعني انت بقى اللي صح والناس الغلط، عايز تفهمني كده يعني؟ مش اصل مش معقول يا عم الشيخ احنا ورا. بعد ده كله، بعد هذا كله، الله قال فان تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول، ما قال إلى الله والرسول وأولي الأمر، أولي الأمر في الطاعة، إنما في الرد إلى الله والرسول بات، لأن أولي الأمر إنما يدلون على الله وعلى الرسول، يبقى كتاب وسنة بفهم سلف الأم، بفهم سلف الإيه؟ الأم. ممكن واحد ثاني يقول لك إيه؟ تمام يا شيخ، معهم برضو بعض الشبهات. يعني بعض الشبهات؟ لكن معهم مثلا بعض الشبهات، يعني مثلا في مهاجرون وانصار، طب ما هو ده طائفتنا همت. نقول له لا، هذا من وحش الشيطان، هذا ليس شبهة. وبعدين الشبهات، من اتبع الشبهات فهو زائغ القلب، ومن اتبع الشبهات الى الذين زائغ القلب. ان يطرق المحكم ان الذين فرقوا دينهم لست منهم في شيء، وكانوا شيء على سنهم شيء، ولا تكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم. وقال ما بالوا دعوة الجليل وأنا بين أظهركم، وقال دعوة فإنام، كل ده عشان تيجي تقول لي أصل مهاجر وأنصار، دي بداية يعني؟ أدي واحد. اثنين، المهاجرون والأنصار جماعتان ولا جماعة واحدة؟ حزبان ولا حزب واحد؟ إذا يبطل القياس. وثالثا، نعلمك أن لنا في المهاجرين والأنصار الأسوة. طب يا ليتنا على طريقة المهاجرين والأنصار. أما تعلم يا أخي من المهاجرون؟ من المهاجرون؟ ليس أهل مكة. من الأنصار؟ ليس المدينة. ليس الضابط في المهاجرين أنصار مكة ومدينة، وإنما الضابط في المهاجرين الطاعة وهي الهجرة، والضابط في الأنصار الطاعة وهي النصرة. ولهذا يبقى وصف المهاجرين والأنصار إلى آخر الزمان، لم ينقطع الوصفان. إنما أعلى المهاجرين من هاجر مع نبي مكة، وأعلى الأنصار من نصر الله ورسوله من أهل المدينة. لكن إياك أن تظن المهاجرون والأنصار انتهوا، لا، المهاجرون باقون. فكل من هاجر ما نهى الله عنه وترك بلد كفر إلى بلد إسلام فهو من المهاجرين، وكل من نصر الله ورسوله فهو من الأنصار. وهذا المعنى العظيم المبارك قد ألمح إليه، مش ألمح بل عقد فصلا عظيما ابن القيم في نونيته المباركة في وصف المهاجرين والأنصار، فهنيئا لأتباع السنة وأتباع الأوائل فإنهم مهاجرون وأنصار. ولهذا المهاجرون أنصار والأنصار مهاجرون، لكن وصف الهجرة غلب هنا ووصف النصرة غلب هنا. انتبهتم إخواني؟ يعني المهاجرون مش أنصار والأنصار مش مهاجرون، المهاجرون أنصار والأنصار مهاجرون، لكن وصف الهجرة غلب هنا ووصف النصرة إيه؟ غلب هنا. ولهذا نحن نقول مثلا في المغضوب عليهم من عبد الله، المغضوب عليهم هم الذين عرفوا الحق وانحرفوا عنه، وعلى رأسهم اليهود، إنما الوصف ليس قاصرا عن اليهود. والضالون من عبد على جهل، وعلى رأسهم النصارى، لكن الوصف ليس قاصرا عن النصارى. كذلك المهاجرون من هم؟ من هاجروا ما نهى الله عنه، وعلى رأس ذلك أصحاب محمد الذين هاجروا. والأنصار من نصر الله ورسوله، وعلى رأس هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عرفتم أخواني؟ لأن دي أوصاف خطيرة جدا، اوعى تقول طب ما أنا عارف وبس. عارف وطبق، يلا طبق، عارف طبق. فإن التمايز بين الخلق إنما يكون باعتبار الأوصاف الشرعية والمسميات الشرعية، لا بأشخاص ولا بأماكن ولا بكذا، إنما باعتبار أوصاف. فالذي يفرق بين الناس الإيمان، الإسلام، البر، التقوى، التوحيد، السنة، هذه محمودة، من أتى بها محمود فهو محمود، والشرك والمعاصي والبدع وكذا، فمن أتى بها فهو إيه؟ مذموم. فالحظ الأوصاف لا تشتبه الأمور عليك. ولهذا يقول لك أنا أنتم لا تبدعون، مثلا زيد من الناس قد يقول لك أنا تبدعوا ولم تبدعوا ابن خزيمة مثلا أو النووي. نقول إذا كنت كالنووي خذ حكمه، فاتصف بما اتصف به النووي، واتصف بما اتصف به ابن خزيمة، تنال الوصف. وإلى النووي مش لا لم تنزل عليه براءة من السماء، وابن خزيمة لم تنزل عليه براءة من السماء. قال تعالى في حق نبيه: والنجم إذا وما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فوصفه بأنه ليس بضال وهو الجاهل، ولا غاو وهو الظالم. فإن صلاح العبد في أن يعلم الحق ويعمل به. خلي بالك يعني الليل مع الليل بيحلى الكلام، خلي بالك الله يكرمك. وبعدين مع مين بقى؟ مع ابن تيمية. فصحصح. فإن صلاح العبد في أن يعلم الحق ويعمل به. يعلم الحق ولا يعمل مغضوم عليه، يعمل بغير حق ضال. فإن كان مع علم بدون عمل مغضوب عليه، على عمل بدون علم ضال. والهداية العلم والعمل. يعني يقول لك مثلا أنا أعرف أن الأحساب حرام، بس يعني أصلا ضرورة اجتماعية أو يعني حرام. هذا بقى ضال ولا مغضوب عليه ولا مهتد؟ خلي بالك بيقول أنا أعرف، أنا عارف إن هو النبي نهى عن ذلك. أنت بقى أتحداك، يلا نضرب السؤال على كل واحد. بس أصل هم، أنا ما بسألكش عن هم، أنا بقول لك كتاب قاعدة في المريخ، سيبها دعنا من فلان وعلان. إحنا بنقول قاعدة في المريخ، الأحزاب حرام، تمزيق الأمة حرام، وهذا نهي الله ورسوله وما نهى الله عنه ورسوله فلا استدراك عليه، لأنك لو استدراك يبقى اليوم ما أكملت لكم دينكم ولا أتممت عليكم نعمتي. احنا بنقول لك ثلاث اوصاف. امتحان يا اخي، امتحان جاي لك في الورقة، اختر ما بين الاقوال. رجل عرف ان الاحزاب حرام ولكنه قال ساعمل بذلك من باب المصلحة، افتح قوس، مهتد مغضوب عليه ظهر، امتحان. رجل عرف ان ولاية المرأة في الإسلام غير جائزة أبدا، وأنها تجلب الضمارة للفلاح، لن يفلح قوم ولا وامرأة امرأة، وما فيش فرق بين المرأة إذا كانت من غرداء والمرأة إذا كانت من كفر الشيخ والمرأة إذا كانت من كذا، أو المرأة إذا كانت ملتزمة والمرأة إذا كانت مش ملتزمة. ولهذا أبو بكر قالها في عائشة، قال ارجعوا، أنتم معكم من عائشة على رأسكم عائشة ارجعوا، فلقد سمعت النبي يقول لن يفلح قوم ولا وامرأة امرأة. اي امرأة اي امرأة اي كان، حتى لو عائشة، حتى لو عائشة، تخيلوا تبقى عائشة حاكمة مصر، لن نفلح. حسب شيخ انت كده بتطعم الصحابة. انا اطعم الصحابة؟ انا اطعم؟ اي انت تطعم عائشة؟ عائشة ده عائشة خير مني ومن ابي ومن امي، انا ما اطعم في عائشة ابدا، انما انا امتثل النبي صلى الله عليه وسلم واقول ما تحب عائشة. عائشة لو استفتيناها ما قالت الا ذلك، لن يفلح قوم ولو. ولهذا عائشة ماذا قالت لابن عمر؟ يا أبا عبد الرحمن ألا نهيتني؟ ما نهتنيش يا أبا عبد الرحمن، ليه يا أبا عبد الرحمن تركتني؟ أبا عبد الرحمن دول مش زينا يا جماعة، بيفصلوا مات 46 ومات 45 ولا لا، دول ناس يريدون الحق. حتى لو أن عائشة تصرفت تصرف اجتهاد، ولهذا عائشة تقول عن نفسها إنما خرجت ليرى الناس مكاني فيكف عن القتال. عائشة ما خرجت تقاتل، حاشاها رضي الله عنها، ومع ذلك تقول ألم منعتني، وكانت تبكي حتى تبل خمارها. فلو أن حاكم مصر عائشة بنت الصديق فإنه لن يحصل فلاح، لأن النبي قال أن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وأبو بكر نزل الحديث وهو عند البخاري من حديث أبي بكر قال من معكم؟ قال عجب، قال ارجعوا فلقد سمعت النبي يقول لن يفلح قوم ولا ومروان. يعني احنا ماشيين في الخسارة، احنا بنتاجر في الخسارة. طب أن يتاجر في الخسارة ديمقراطيون مش مشكلة، لكن احنا نتاجر في الخسارة وعندنا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن المهتدي يا جماعة؟ المهتدي من عرف الحق وعمل به. ومن المغضوب عليه؟ المغضوب عليه من عرف الحق وتركه، إما بتلبيس وإما بكتمان. طب ومن الضال؟ الذي عمل من غير دليل. اسمع بقى الكلام الجميل الغالي، فإن صلاح العبد في أن يعلم الحق ويعمل به، فمن لم يعلم الحق فهو ضال عنه، ومن علمه فخالفه واتبع هواه فهو غاو، ومن علمه وعمل به كان من أولي الأيدي عملا ومن أولي الأبصار علما. الله يجعلنا منهم، قولوا أمين. وأبناءنا ودرارينا وأمتنا ومجتمعنا وكل عالم على وجه الأرض. شوف الكلام الجميل، هذه خلاصة مسعى الناس، إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره العسرى. دي أوصاف لا أحد يملك. المشرك هو من دعا غير الله، فمن مات على الشرك أيملك نبي أن يستغفر له؟ مات أبو طالب دافع يا جماعة ونافح وحبس مع النبي، لكن لما مات على وصف، هذا الوصف لا يقبل الله عمل صاحبه ولو كان عم رسول الله، ولو كان ممن دافع عن رسول الله، فقال النبي لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، فأنزل الله قول ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا لأبي طالب، أن يستغفروا المشركين لأبي طالب وغير أبي طالب. فمن لم يعلم الحق فضال عنه، ومن علمه فخلفه واتبع وفه والغاوي، ومن علمه وعمل به كان من أولي الأيدي والأبصار. سورة صاد، ها؟ أولي الأيدي عملا. يا الله، سبحان من أعطى شيخ الإسلام هذا أخوان، سبحان من أعطى شيخ الإسلام. والله لو ما أخرجت أمة المليار ونصف إلا شيخ الإسلام لكفى، ولكن فين هو شيخ الإسلام؟ فين هو شيخ الإسلام؟ أولي الأيدي عملا وأولي الأبصار علما. فإن العلم أخص الصفات به البصيرة، البصيرة والأبصار. وهو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله سبحانه في كل صلاة أن نقول اهدنا الصراط المستقيم. استشعرت هذه أخي، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. والله يا أخواني بعض المصلين يصلي يقول اهدنا الصراط المستقيم وهو كاذب في قوله، كاذب، لم يستحضر بقلبه ويعرف الصراط المستقيم وانحرف عنه. يعني ممكن يسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لقد قرأنا عليكم الآن قول الله الرحمن على العرش استوى، ومعنى استوى استولى. وما فين اهدنا الصراط المستقيم؟ فين اهدنا الصراط؟ أو يسلم يا جماعة كلمة لو سمحتم، كلمة يا أخوان، أمتنا الآن يا أخوان بيتغير مصارها، أمتنا يا أخوان فبارك الله فيكم، غدا الجمعة، جمعة الكرت الأحمر، فالله يجزاكم الخير، نهيب بجميع إخواننا، والحق محمد قد تصدق ب10,000 جنيه على الباصات وعلى الحافلات. يا جماعة بكرة الكرت الأحمر، وهو يظن أنه يحسن صنعا. كرت أحمر إيه يا ابن؟ الجمعة دي رحمة، الجمعة دي يوم يذكر فيه الله، فيه الله. سمعت آخر الفتاوى، قال لك ليه ثورة مصر نجحت؟ أصلها البلاد اللي خلت الثورات بدعتها يوم الجمعة نجحت، إنما اللي غيروا الجمعة ما نجحت، اللي خلوها الثلاث ولا وسط الاسبوع لم ينجح، انما ماشي كده مع بتوع الجمعة. بتوع الجمعة نجح، بركة، بركة الجمعة. فالمغضوب عليهم الذين يعرفون الحق ولا يتبعونك اليهود والضالون الذين يعملون اعمال القلوب والجوارح بلا علم كالنصارى. قال السلف: فمن كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى. ولهذا وصف الله اليهود بالغواية في قوله: فاصرفوا عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، ويروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا، طب وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. يتاجر فيه في الغي. ووصف العالم الذي لم يعمل بعلمه بذلك في قوله: واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد الأرض واتبع هواه. يبقى غاوي يساوي مغضوب عليه، ماشي؟ يبقى الغاوي يساوي مغضوب عليه، نعم. والضال اللي هو عرف وانحرف، والضال هو من عمل بغير علم. يبقى ما ضل وما غوى، فما ضل وهو الجهالة، ولا غوى وهو أنه كتم وبدل وغير وانحرف وهو الظالم. ووصف النصارى بالضلال في قوله: ولاتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ضلوا وأضلوا، نعوذ بالله، نعوذ بالله أن يضل الإنسان في نفسه جريمة لكنها قاصرة على الإنسان، لكن أن يتحول الإنسان بوقا ليضل به عباد الله، فإن إثم كل من أضله هذا الإنسان في عنقه، فرحماك رحماك. ووصف بذلك من يتبع هواه بغير علم، حيث قال: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، وفي قراءة ليضلون، وقال: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وأخبر أن من تبع هداه المنزل فإنه لا يضل كما ضل الضالون، ولا يشقى كما شقي المغضوب عليهم. الله أكبر.
فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيت وكذلك اليوم تنسى. قال ابن عباس تكفر الله لمن قرأ القرآن وعمل به ما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. اللهم ارزقنا من ذلك يا رب من فضلك في العمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ومن تمام الهداية أن ينظر المستهدف في كتاب الله. ومن تمام اسمع بقى اسمع دي كلها قواعد يا اخواني يرحل إليها إلى أقصى الأرض والموفق من سمعها بقلبه. فإن كثيرا من الناس يسمع بأذنيه ويسمع بانطباعات وباعتقادات فمهما قلت ومهما سمع من كلام السلف فيقول مش قصدي ده مش اللي عندي ليس اللي عندي او ده ليس الامر هذا قصد دي مسألة ودي مسألة دي مسألة ودي مسألة. هكذا يقول اهل الضلال لسنا ايه لسنا ممنوعنا بهذا. زي اللي بياخد رشوة النهاردة وياخد ويفتح ايديه يقولك لا اصل الرشوة مش فين. اصل اللي بياخد رشوة لما يكون مش محتاج لها وخدها. انما انا هربي عيالي منين؟ ما انا هربي عيالي منين؟ مش انا. فانا لست المعني. لعن الله الرشوة والمرتش. واللي بيتاجر النهارده بيجيب قروض من البنك بارباح يقولك مش هاني. لا مش هاني. اصلا يا عم الشيخ بجيب القرض عشان اعمل بيه مشروع. انما الثاني بقى اللي بيجيب القرض مثلا يلعب بيه ماشي كوتشينه يعمل بيه خمر فمش هاني. والراقصة برضه بتقول لا اصل لما يكون انا بطلب عمل امال ايه ابدي اذن الناس فمش انا. انما الراقصة اللي بتبقى مثلا واخد بالك فكل واحد يقول كده مش انا. لا مش انا. ومن تمام الهداية ان ينظر المستهدي في كتاب الله وفيما تواتر من سنة النبي وسنة الخلفاء وما نقله الثقات الاثبات ويميز بين ذلك وبين ما نقله من لا يحفظ الحديث أو يتهم فيه بكذب لغرض من الأغراض. فإن المحدث بالباطل إما أن يتعمد الكذب أو يكذب خطأ لسوء حفظه أو نسيانه أو لقلة فهمه وضبطه. ثم إذا حصلت المعرفة بذلك تدبر ذلك. لما تحصل معرفة بالصحيح المنقول تدبر ذلك وجمع بين المتفق منه وتدبر المختلف منه. يا سلام. حتى يتبين له أنه متفق في الحقيقة وإن كان الظاهر مختلفا أو أن بعضه راجح يجب اتباعه والآخر مرجوح ليس بدليل في الحقيقة وإن كان في الظاهر زليلا. الله أكبر. رقم واحد ميز فكتاب وسنة صحيحة وبعد ذلك فالمتفق عليه اجعله قسما واعمل به بلا ريبة وما اختلف ظاهره فاعلم ان ما خرج من مشكات واحدة لا يختلف في نفس الامر وحقيقته وان اختلف في نظرك انت وعليه. فان وجدت خبرين في ظاهرهما التعارض فاذهب إلى إزالة التعارض. فإن أزلت التعارض وجدت المناط واحدا والموقع غير مختلف فلا يزن زنا حين يزني وهو مؤمن وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. فلا تعارض بين ذلك وإن كان الظاهر التعارض في نظرك أنت لكن لا تعارض. فمورد النفي غير مورد الإثبات. فلا يزن الزاني حين يزن مؤمن أي الإيمان الكامل ففيه إثبات لأصل الإيمان ونفي لكمال وإن زنى وإن سرق فيه إثبات لأصل الإيمان. فلا يزن الزاني نفي إيمان وإن زنى وإن سرق إثبات إيمان.
فما الإيمان المنفي وما الإيمان المثبت؟ أما المنفي فالكمال، وأما المثبت فالأصل، فمورد النفي غير مورد الإثبات. وبهذا لا أكون بهذا الفهم من الخوارج الذين اعتبروا النفي نفيا لأصل الإيمان، ولا من المرجئة الذين اعتبروا أن الإثبات إثبات لكمال الإيمان فلا يضر مع الإيمان معصية. الله أكبر. شفت يا أخواني المسالك، ولا نحن نقول المسالك مهمة، بارك الله فيكم، مسالك العلماء، مسالك العلماء يا أخواني، لا نتكلم في الدين كده وخلاص. أما غلط الناس فلعدم التمييز بين ما يعقل من النصوص والأثار أو يعقل بمجرد القياس والاعتبار، ثم إذا خالط الظن والغلط في العلم، اسمع بقى، اسمع اسمع يا عبد الغني، الغلط راجع لإيه؟ عدم التمييز بين ما يعقل من النصوص والأثار أو ما يعقل بمجرد القياس والاعتبار. فإن خالط الظن والغلط في العلم هوى النفوس، هوى النفوس ومناها في العمل، صار لصاحبها نصيب من قوله تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. مشكلة بقى انك انت تكون منحرف في التعلم وتكون ايه كمان؟ صاحب، فيجمع عليك بين الانحراف في التعلم وبين اتباع الهوى، وهذا سبب ما خلق الانسان عليه من الجهل في نوع العلم والظلم في نوع العمل، فبجهله يتبع الظن وبظلمه يتبع ما تهوى الأنفس. ولما بعث الله رسله وأنزل كتبه لهدى الناس وإرشادهم صار أشدهم اتباعا للرسل أبعدهم عن ذلك. الله أكبر. صار أشدهم اتباعا للرسل أبعدهم عن ذلك، أي أبعدهم عن الضلال والهوى، كما قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله نبينا مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم بينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بين. يبقى هذا المنطوق والمفهوم، وأضل الله غيرهم. ولهذا صار ما وصف الله به الإنسان لا يخص غير المسلمين دونهم، ولا يخص طائفة من الأمة، لكن غير المسلمين أصابهم ذلك في أصول الإيمان التي صار جهلهم وظلمهم فيها كفرا وخسرانا مبينا. ولذلك من ابتدع في أصول الدين بدعة جليلة أصابه من ذلك أشد مما يصيب من أخطأ في أمر دقيق أو أذنب فيه نفوس لهجة بمعرفة محاسنها ومساوئ غيرها. تجي انت تخالف اصل من الاصول، زي نظره الى امراه هذا خطا وهذا خطا، لا، اذا عرفت هذا وذاك فاعلم ان من خالف السنه المشهوره المستفيضه قد علم بها فانه لا يكون الا مبتدعا ضالا. وأما من وقع في خطأ عملي، وقع في زلة، في نظرة إلى امرأة، في تعامل ربوي، في كذا، فإنه ظالم لنفسه بالمعاصي. وأما العالم العادل فلا يقول إلا الحق ولا يتبع إلا إياه. الله أكبر. هذه قاعدة يا إخوان. وأما العالم العادل فلا يقول إلا الحق ولا يتبع إلا إياه. ولهذا من يتبع المنقول الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه وأصحابه وأئمة أهل بيته مثل الإمام علي بن الحسين زين العابدين وابنه الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر وابنه الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق شيخ علماء الأمة، دول طبعا عندهم من الأئمة الإيه؟ الاثني عشر. نحن نشهد لهم بإيه؟ من كان منهم إماما فاشهد له بالإمامة، لكن لا نعبده من دون الله ولا نقول إنه معصوم، لأنه ما قال عن نفسه إنه معصوم. ومثل مالك بن أنس والثوري وطبقتهما وجد ذلك جميعه متفقا مجتمعا في أصول دينهم وجماع شريعتهم، ووجد في ذلك ما يشغله وما يغنيه عما أحدثه كثير من المتأخرين من أنواع المقالات التي تخالف ما كان عليه أولئك السلف ممن ينتصب لعداوة آل بيت رسول الله ويبخسهم حقوقهم ويؤذيهم، أو ممن يغلو فيهم بغير حق ويفتري عليهم الكذب ويبخس السابقين والطائعين حقوقهم. ورأى أن في المغفور عن أولئك السلف في باب التوحيد والصفات وباب العدل والقدر وباب الإيمان والأسماء والأحكام وباب الوعيد والثواب والعذاب وباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يتصل به من حكم الأمراء أبرارهم وفجارهم وحكم الرعية معهم والكلام في الصحابة والقرابة، هذا المعتقد، هذا هو المعتقد. كم سطر؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة ونص، هذا هو المعتقد. فمن ايه؟ شوف خلي بالك اهو. ورأى أن في المغفور عن أولئك السلف، المغفور عن الأئمة الكبار فيما كتبوه ودونوه في معتقده في باب التوحيد والصفات والعدل والقدر والإيمان والأسماء والأحكام والوعد والوعيد والثواب والأمر والنهي وما يتصل بذلك من طاعة ولاة الأمور وعدم الخروج عليهم أبرارا كانوا أو فجارا وحكم الرعية معهم، وتكلم في الصحابة والقرابة على وفق النص، هذا هو العالم العادل. لكن اللي يترك كتب السنة ويروح لك ايه ده الحسين خارج والسلف مش عارفين ده الحسين خرج، لا يعلمون هذا، فلماذا ما كتبوا في كتبهم بأن المسألة خلافية؟ ده هذا لو كان الحسين خرج لكون الحاكم الظالمة، نعم الحسين لم يخرج لكون الحاكم الظالمة، وحاشا الحسين أن يخرج على الحاكم الظالم وهو الذي تربى على مائدة النبي، إنما الحسين ما رأى أصلا الإمامة هذه منعقدة، وثانيا تاب الحسين ورجع وندم. ما زلت يا رجل سبحان الله ما أشد الزيخ، ما زلت تقول الحسين، والحسين أعلن للدنيا كلها ندمه ورجوعه، تاب ولو ما ندم ولا رجع وخرج عن حكيم الكونية ظالما، فإني سائلك سؤالا، ما حكم فعل الصحابي إذا خالف النص؟ وإلا فأنا لا أقول ما حكم قول الصحابي، إنما أقول هنا ما حكم فعل الصحابي. أما قوله فخذ 1000 سنة إلى 50 عاما هات قول الحسين يقول أنا أخرج على الحاكم الظالم، إنما فعل فعل. وعشرة آلاف أنكر عليه الصحابة وهم المصيبون، أفلا تأخذ رأي من أنكر وهو المصيب وتأخذ رأي من فعل وهو المخطئ؟ أبي هذا يا إخواني نتعامل في أصول الدين، ولا هو لابد أن يكون، لابد، لأن لنا هوى أن نرى هذه المسألة، فلابد أن نستقي هذا الأمر مهما بلغ من الأمور. أحد إخوانكم بيحضر معنا الدروس، عمي صياد، اتصل على بعض الشيوخ المؤلفين للكتب، فقال له الصياد يا شيخ الى يعني متى؟ ما خلاص اتركوا هذا الكلام وانتم كذا وكذا. قال والله المسألة بحثناها وجدنا خلافية، وجدناها خلافية لان احنا بحثنا مسألة وجدناها خلافية. فالصياد قال للعالم، صياد يقول للعالم الا وجدتها خلافية؟ يعني الامام احمد مش عجبكم؟ علماء السلف اللي حطوه في كتب السلف ده مش عجب؟ يعني كله ما فهموا هذا، كله ما فهموا هذا وانت تقول كذا وكذا؟ فدل هذا عليه اخواني المسألة مش بالمسائل. قال فكان الختيمة قال له ايه؟ قال له شوف وعاني. قال له ايه؟ قال له اسكت على ما انت عليه، لانه لا يقوى هو ان يترك ما هو عليه. اسمع يا اخي هذا المقطع المهم جدا 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 لشيخ الاسلام بارك الله فيك، فانه كلام الائمة والعلماء. انا ارجو يا اخواني يعني جزاكم الله خير، احنا لسنا بولهاء
يلبس الناس عقولنا في أرجلهم فيتلاعبون بها، وإنما نطالع كلام أئمتنا وعلمائنا، وليس الذي انتزع فيأتي واحد بفقرة مع فقرة مع فقرة فيجعلها كتابا. إنما الأصل أن تقرأ الكتب وأن تجرد على الأمة الهداية. اسمع هذا الكلام في باب المعتقد هذا كله الذي ذكرناه لكم، يقول: ففي المأثور من ذلك ما يبين لكل عاقل، انتبه لهذه المسألة، ما يبين لكل عاقل عادل أن السلف المذكورين، الإشارة إلى السابقين، لم يكن بينهم من النزاع في هذه الأبواب إلا من جنس النزاع الذي أقرهم عليه الكتاب والسنة كما تقدم لكم. ما في نزاع في هذه الأبواب إلا من جنس ما هدى الله الذين أمنوا لما اختلفوا من الحق بيده. وأن البدع الغليظة المخالفة للكتاب والسنة واتفاق أولي الأمر الهداة المهتدين إنما حدثت من الأخلاف، أي ممن أتى بعد السلف، وقد يعزون بعض ذلك إلى بعض الأسلاف تارة بنقل غير ثابت وتارة بتأويل لشيء من كلامهم متشابه. انتهت المسألة، خلاص انتهت المسألة. مين اللي مش فاهم؟ مش فاهم يطلع يروح، مش فاهم يطلع يروح. واضح الكلام. اذا ما قرر في كتب السلف متفق عليه، لم يتنازع فيه السلف ابدا، وعليه ما وجد فيما تقرر عند السلف فهذا لا نزاع فيه، انما تتلقاه الامه بالقبول وهذا الاجماع. طيب، وانما حصل خلاف ذلك ممن اتى من بعده. طب وممن اتى من بعدهم كيف عارض السلف؟ رجع ذلك الى، انتبهوا، الى النقل عن بعض الاسلاف، اما بشيء غير ثابت واما بتأويل لشيء من كلامهم متشابه، فظن أنه يقصد كذا وهو لا يقصده، وإما بزلة وقع فيه. والواجب أن نرد أمر كل أحد من أول أبي بكر إلى آخر رجل في الأمة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله. ولو كان أبو بكر لا يراجع لما راجعه عمر، قال: لما تقاتل قوم يشهدون لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله؟ وظل عمر يراجع الصديق حتى قال عمر: فما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر لما رأى فعرفت أنه الحق. يبقى لا أخذ الزلة ولا أخذ نقل غير صحيح، وإنما أتبع ماذا؟ ما اتفق عليه السلف في كتب السلف. أظن هذه القاعدة تهدم كل انحراف ورد عن الخلاف. ها؟ ثم إن من رحمة الله أنه قل أن ينقل عنهم شيء من ذلك إلا وفي النقول الصحيحة الثابتة عنهم للقول المحكم الصريح ما يبين غلط الغالطين عليهم في النقل أو التأويل. الله أكبر. من رحمة الله على السلف إنه قل أن ينقل عنهم شيء من ذلك إلا وفي النقول الصحيحة الثابتة عنهم للقول المحكم الصريح ما يبين غلط الغالطين عليهم في النقل والتأويل. هتقول الحسين وقد أخذت شبهة من ذلك، من رحمة الله، يقول شيخ الإسلام، أنه ينقل عن الحسين وامثاله ما يبين مذهبه
وما يبين حاله وما يكشف الغلط الذي نسب إليه. وهذا لأن الصراط المستقيم في كل الأمة بمنزلة الصراط في الملل، فكمال الإسلام هو الوسط في الأديان والملل، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. لم ينحرف انحراف اليهود والنصارى والصابئين، فكذلك أهل الاستقامة ولزوم السنة ولزوم السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع السلف تمسكوا بالوسط ولم ينحرفوا إلى الأطراف. فاليهود مثلا جفوا في الأنبياء والصديقين حتى قتلوا وكذبوهم. اليهود قتلوا الأنبياء ففريقا كذبتهم وفريقا تقتلون، واتبعوا النصارى خالفوهم فغلوا فيهم حتى عبدوا من دون الله. اليهود قالوا عيسى بن زينة، والنصارى قالوا هو الله أو ابن الله. قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. واليهود انحرفوا في النسخ حتى زعموا أنه لا يقع من الله ولا يجوز عليه، كما ذكر الله عنهم إنكروا في القرآن: سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. والنصارى قابلوهم فجوزوا للقسيسين والرهبان أن يوجبوا ما شاءوا ويحرموا ما شاءوا، وكذلك تقابلهم في سائر الأمور. فأهل الإسلام وسط بين جميع الملل. اليهود ينكرون النسخ، والنصارى وهو قول الله، والنصارى يجوزون القسيسي أن ينسخ ما شاء. اليهود يقتلون الأنبياء، والنصارى يعبدون الأنبياء. هذا في المعتقد، في العبادات حدث ولا حرج. اليهود لا يقرب الواحد ولا يساكن ولا يعاشر ولا يؤكل ويشارب المرأة إذا حاضت، والنصارى يأتون المرأة في محل الولد إذا حاضت. فهدى الله المؤمنين إلى الوسط، فاعتقدوا في الأنبياء ما يستحقونه، ووقروهم وعذروهم وأحبوهم وأطاعوهم واتبعوهم، ولم يردوهم كما فعلت اليهود، ولا أطروهم ولا غلوا فيهم فنزلوا منزلة الربوبية كما فعلت النصارى. وكذلك في النسخ جوزوا أن ينسخ الله، ولم يجوزوا لغيره أن ينسخ، فإن الله له الخلق والأمر، فكما لا يخلق غيره لا يأمر غيره. وهكذا أهل الاستقامة في الإسلام المعتصمون بالحكمة النبوية والعصمة الجماعية، متوسطون في باب التوحيد والصفات بين النفات. أهل السنة في هذه الأمة وسط، كما أن الإسلام وسط بين الملل والنحل. فهم أهل السنة في الصفات وسط بين المعطلة وبين المشبهة الممثلة، وفي باب القدر والعدل والأفعال بين القدرية الجبرية والقدرية المجوسية، وفي باب الأسماء والأحكام بين من أخرج أهل المعاصي من الإيمان بالكلية كالخوارج وأهل المنزلة اللي هم المعتزلة، وبين من جعل إيمان الفساق كإيمان الأنبياء والصديقين كالمرجئة والجميع، وفي باب الوعيد والثواب والعقاب بين الوعيديين الذين لا يقولون بشفاعة نبينا لأهل الكبائر، وبين المرجئة الذين لا يقولون بنفوذ الوعيد، وفي باب الإمامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الذين يوافقون الولاة على الإثم والعدوان ويركنون إلى الذين ظلموا، وبين الذين لا يرون أن يعاونوا أحدا على البر والتقوى، لا على جهاد ولا جمعة ولا أعياد إلا أن يكون معصوما، ولا يدخل فيما أمر الله به ورسوله إلا في طاعة من لا وجود له. فالأولون يدخلون في المحرمات، وهؤلاء يتركون واجبات الدين وشرائع الإسلام، وغلاتهم يتركونها لأجل موافقة من يظنونه ظالما وقد يكون كاملا في علمه وعدله. وأهل الاستقامة والاعتدال يطيعون الله ورسوله بحسب الإمكان، فيتقون الله ما استطاعوا، وإذا أمرهم الرسول بأمر أتوا منه ما استطاعوا، ولا يتركون ما أمروا به لفعل غيرهم ما نهي عنه، بل كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أي من ضل فلا تقلدوا، اعملوا أنتم بالاستقامة ولا تقلدوا من ضل، ولا يعاون أحدا على معصية، ولا يزيل المنكر بما هو أنكر منه، ولا يأمرون بالمعروف إلا بالمعروف. فهم وسط في عامة الأمور، ولهذا وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم الطائفة الناجية لما ذكر اختلاف أمته وافتراقهم. ومن ذلك أن اليوم الذي هو يوم عاشوراء الذي أكرم الله فيه سبط نبيه وأحد سيده شباب أهل الجنة بالشهادة على أيدي من قتله من الفجرة الأشقياء، وكان ذلك مصيبة عظيمة من أعظم المصائب الواقعة في الإسلام، أن يقتل من؟ أن يقتل الحسين ابن بنت رسول الله. ولهذا الحسين قال دعوني أذهب إلى يزيد ابن معاوية أبوا، دعوني أعود إلى المدينة أبوا، دعوني أذهب إلى أهل الصغور أبوا. فقال لهم والله إن تقتلوا اليوم فلا تقتلون إلا من؟ إلى ابن بنت نبي، فليس على وجه الأرض اليوم ابن بنت نبي إلا أنا. ذكرهم بهذا ولكنهم لم يرتدعوا. وقد روى الإمام أحمد وغيره عن فاطمة بنت الحسين، وقد كانت قد شهدت مصرع أبيها عن أبيها الحسين بن علي رضي الله عنه عن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من رجل يصاب بمصيبة فيذكر مصيبته وإن قدمت فيحدث لها استرجاعا إلا أعطاه الله من الأجر مثل أجره يوم أصيب بها. فقد علم الله أن مثل هذه المصيبة العظيمة سيتجدد ذكرها مع تقادم العهد، فكان من محاسن الإسلام أن روى هذا الحديث صاحب المصيبة والمصاب بها أولا. يعني الحسين ينقل حديث إيه؟ إنه ما من رجل يصاب بمصيبة فيذكر مصيبته وإن قدمت فيحدث لها استرجاعا إلا أعطاه الله من الأجر مثل أجره يوم أصيب بها. ولا ريب أن ذلك إنما فعله الله كرامة للحسين رضي الله عنه ورفعا لدرجته ومنزلته عند الله، وتبليغا له منازل الشهداء، وإلحاقا له بأهل بيته الذين ابتلوا بأصناف البلاء. ولم يكن الحسن والحسين حصر لهما من الابتلاء ما حصر لجدهما ولأمهما وعمهما، لأنهما ولد في عز الإسلام وتربيا في حجور المؤمنين، فأتم الله نعمته عليهما بالشهادة، أحدهما مسموما وهو الحسن، والآخر مقتولا لأن الله عنده من المنازل. اسمع بقى هذه قاعدة، لأن الله عنده من المنازل العالية في دار كرامته ما لا ينالها إلا أهل البلاء. في منزلة كلك امتى تنالها؟ لما تبتلى. ولهذا إذا ابتليت فاصبر حتى تبلغ هذه الرتبة، فإن لك رتبة عالية جدا لا تنالها إلا بالإيه؟ بالابتلاء والاختبار والامتحان. فانجح في الاختبار، انجح فين؟ في الاختبار حتى تتبوأ هذه المنزلة. وقد سئل النبي أي الناس يشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل بالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. وشقي بقتله من أعان عليه أو رضي به، فالذي شرعه الله للمؤمنين عند الإصابة بالمصائب وإن عظمت أن يقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقضى الشافعي في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات وأصاب أهل بيته من المصيبة ما أصابهم، سمعوا قائلا يقول يا آل بيت رسول الله إن في الله عزاء من كل مصيبة، وخلفا من كل هالك، ودركا من كل فائت، فبالله فثقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب. هذه قاعدة، إن المصاب الحقيقي من حرم الثواب. ومن الذي يحرم الثواب؟ الذي يحرم الاسترجاع. فإنك إن أصبت بمصيبة فرطمت خدا أو شققت جيبا أو دعوت بدعوى الجاهلية لا أجر لك، هذا هو المصاب. فكانوا يرونه الخضر جاء يعزيهم بالنبي، طبعا هذا باطل، فإن الخضر قد مات. فأما اتخاذ المأتم أو المآتم في المصائب واتخاذ أوقاتها مآتم فليس من دين الإسلام. المآتم ليست من دين الإسلام في شيء. يجتمع الناس في الصرادقات ويحضرون مقرئا، ليس هذا من دين الإسلام، وإنما دين الإسلام هو أن تعمل بماذا؟ أن تعمل بالسنة، والسنة هي التعزية والصلاة على الميت. قام تعال أقل. طيب نكمل إن شاء الله ما تصفى بعد العشاء إن شاء الله. في بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فأما اتخاذ المآتم في المصائب واتخاذ أوقاتها مآتم فليس من دين الإسلام، وهو أمر لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من السابقين الأولين ولا من التابعين لهم بإحسان ولا من عادة آل البيت ولا غيرهم. وقد شهد مقتل علي أهل بيته، فإن علي رضي الله عنه قتل وأهل بيته موجودون، وشهد مقتل حسين من شهده من أهل بيته، وقد مرت على ذلك سنون كثيرة وهم متمسكون بسنة الرسول. سبحان الله، هذه لفتة مهمة جدا يا إخوان، يعني الذين يضربون صدورهم الآن يضربون الوجوه الآن حزنا على الحسين، هل يا ترى أنتم أكثر حزنا على الحسين من آل بيته أو أكثر حزنا على علي من آل بيته؟ فقد قتل الحسين وقتل علي بين يدي أهل البيت، فماذا صنعوا؟ ماذا فعلوا؟ وقد مرت على ذلك سنون كثيرة وهم متمسكون بسنة الرسول، الله أكبر، ولا يحدثون مئتما ولا نياحة، لا كل سنة ولا كل أربعين ولا كل خميس، بل يصبرون ويسترجعون كما أمر الله ورسوله. شوف يا أخوان الاستقامة فرق، فأهل بيت الحسين وعلي ما فعلوا إلا الخير ولا فعلوا إلا السنة واسترجعوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان من العين والقلب فمن الله، وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان، وقال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجهلية. يعني مثل قول المصاب: يا سنداه، يا ناصراه، يا عضوداه. وقال: إن النائحة إذا لم تتب قبل موتها فإنها تلبس يوم القيامة درعا من جرب وسربالا من قطران. وقال: لعن الله النائحة والمستمعة إليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله تبارك في كتابه: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بهتان يفترين وبين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. قد فسر النبي قوله ولا يعصينك في معروف بأنه النياحة، وتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الحالقة والصالقة، والحالقة التي تحرق شعرها عند المصيبة، والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة. وقال جرير: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعته طعام للناس من النياحة، وإنما السنة أن يصنع لأهل الميت طعام لأن مصيبتهم تشغلهم، كما قال النبي لمن نعي لما نعي جعفر حينما استشهد بمؤتة: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشاءون. هذه هي السنة، حل نزول المصائب، إن لله وإنا إليه راجعون، ونفعل ما ينفع الميت، ندعو له: استغفر الله خيركم وسألوا التثبيت فإنه الآن يسأل بعد الصلاة عليه، فهو من شأن يتصدق عنه فصدق، ومن شأن يدعو الله عز وجل له دعا، من شأن يحج عنه أو يعتبر عنه، نعمل الأعمال المشروعة. أما لطم الخدود وشق الجيوب دعا ودعوة الجلية فهذا ما يعرفه الإسلام، وهكذا ما يفعل قوم آخرون يوم عاشوراء من الاكتحال والاحتضاب والاختضاب أو المصافحة والاغتسال، فهو بدعة أيضا لا أصل لها، ولم يذكرها أحد من الأئمة المشهورين، وإنما روي فيها حديث: من اغتسل يوم عاشوراء لم يمرض تلك السنة، ومن اكتحل يوم عاشوراء لم يرمد ذلك العام، ولكن هذا كله لم يثبت. فالذي ثبت على النبي الصيام، أنه صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه، وقال: صومه يكفر سنة. وقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أنجى فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، وروي أنه كان في حوادث الأمم، فمن كرامة الحسين الله جعل استشهاده فيه، وقد يجمع له في الوقت شخصا، استمع لهذه القاعدة، وقد يجمع الله في الوقت شخصا أو نوعا من النعمة التي توجب شكرا، والمحنة التي توجب صبرا، كما أن 17 شهر رمضان وفيه كان مقتل علي، وأبلغ من ذلك أن يوم الاثنين في ربيع الأول مولد النبي وهجرة النبي ووفاة النبي. يبقى إذن اليوم الواحد قد يجتمع للشخص وحده نوعا من يجتمع له نوع من النعمة ونوع من المحنة، نوع من النعمة التي توجب شكرا ونوع من المحنة التي توجب صبرا، فيكون قد جمع له في اليوم الواحد عبادتان: صبر وشكر. واضح دي؟ نعم. والعبد المؤمن يبتلى بالحسنات التي تسره والسيئات التي تسوء في الوقت الواحد ليكون صبارا شكورا. فكيف إذا وقع مثل ذلك في وقتين متعددين من نوع واحد؟ يعني قد ترزق ولد أول رمضان ويموت الولد أول رمضان، فرمضان الماضي كانت عبادتك الشكر، ورمضان هذا عبادتك الصبر، والمؤمن رجاع إلى ربي، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهو متقلب بين مقام النعمة ومقام الصبر، بين مقام النعمة، بين مقام الشكر ومقام الصبر، بين مقام الشكر إذا أعطاه الله النعمة، وبين مقام الصبر إذا ابتلاه الله عز وجل بالمحنة. ولهذا عجبا لأمر المؤمن كما قال النبي، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. الله أكبر. وليس ذلك إلا للمؤمن، فإن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. ولهذا أخوان الواحد يحمد الله سبحانه وتعالى على كل حال ولا يتململ، بل يعلم أن المصائب بقدر من الله، كما أن النعم منح من الله سبحانه. ولعل الله سبحانه يدخر للعبد منزلة عظيمة ما يبلغها إلا بالإيه؟ إلا بمصاب وإلا بابتلاء. ويستحب صوم التاسع والعاشر، ويستحب الكحل، والذين يصنعون من الكحل من أهل الدين لا يقصدون به مناصبة أهل البيت، وإنما كانوا مخطئين في فعله. يعني حتى لو إن بعض أهل العلم أو الفضل اكتحل يوم عاشوراء، هو ما قصد مماثلة من الروافض الشيعة، وإنما أخطأ في فعله، ظن ذلك سنة، إن الحديث ثابت وليس بذلك. ومن قصد منهم أهل البيت بذلك أو غيره، أو فرح أو استشفى بمصائبهم، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فقال النبي والذي نفس بيده لا يدخلون الجنة حتى يحبوكم من أجلي. لما شكى إليه العباس أن بعض قريش يجفون بني هاشم، وهذا باب واسع يطول القول فيه، وهو أن محبة أهل البيت محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان سبب هذه المواصلة أن بعض الإخوان قدم بورقة فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر سادة أهل البيت، وقد أجري فيها ذكر النذور لمشهد المنتظر، فخوطب من فضائل أهل البيت وحقهم بما سر قلبه وشرح صدره. هو بقى جاي ورقة فيها فضائل مين؟ أهل البيت. فخوطب من فضائل أهل البيت بالأدلة الكثيرة ففرح، وكان ما ذكر بعض الواجب، فإن الكلام في هذا طول ولم يحتمل هذا الحامل أكثر من ذلك، وخوطب بما يتعلق بالأنساب والنظور بما يجب في دين الله، فسأل المكاتبة بذلك إلى من يذهب إليه من الإخوان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولإمام المسلمين وعامة. أما ورقة الأنساب والتواريخ ففيها غلط في مواضع متعددة، مثل ذكر أن النبي توفي في صفر، وأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن عمرو بن علاء بن هاشم، أنا محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب ابن عمرو ابن علاء ابن هاشم، وأن جعفر الصادق توفي في خلافة الرشيد وغير ذلك. فهذا لا خلاف بين أهل العلم أن النبي توفي في شهر ربيع الأول، شهر مولده وشهر هجرته، وأنه توفي يوم الاثنين، وفيه ولد وفيه أنزل عليه، وجده هاشم بن عبد مناف، وإنما كان هاشم يسمى عمرا ويقال له عمرو العلا، كما قال الشاعر عمرو العلا هشم الثريد بقومه ورجال مكة مسنتون عجاف. وأن جعفرا أبا عبد الله توفي في سنة 48 في إمارة أبي جعفر المنصور. وأما المنتظر فقد ذكر طائفة من أهل العلم بأنساب أهل البيت أن الحسن بن علي العسكري لما توفي بعسكر سامراء لم يعقب ولم يكن له نسل، اللي هو والد مين؟ محمد المدعى. وقال من أثبته إن أباه لما توفي سنة 60 أو 200 كان عمره سنتين أو أكثر من ذلك بقليل، يعني لا أثبته، لا أثبت محمد، قال مات أبوه ولديه سنتان، وأنه غاب من ذلك الوقت، وأنه من ذلك الوقت حجة الله على الأرض. يبقى حجة الله عنده كام؟ سنتان. سنتان لا يتمه الإيمان إلا به، وأنه هو المهدي الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يعلم كل ما يفتقر إليه في الدين. يبقى ولد عنده سنتان، واحد حجة الله في الأرض، اثنين يعلم كل شيء في الدين، ثلاثة بأنه المهدي الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا موضع ينبغي المسلم أن يتثبت فيه ويستهدي الله ويستعينه، فإن الله عز وجل قد حرم القول بغير علم وذكر أن ذلك من خطوات الشيطان، وحرم القول المخالف للحق ونصوص التنزيل شهادة بذلك، ونهى عن اتباع الهوى. فأما خبر المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم فقد رأى أهل العلم العالمون بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم فحفظون لها الباحثون عنها وعن زغواتها، مثل أبي داود والترمذي وغيرهما، ورواه الإمام أحمد في مسنده. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلا من أهل بيتي يواطئ اسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا. وروي هذا المعنى من حديث أبو سلمة وغيرها. وعن علي قال: المهدي من ولد ابني هذا، وأشار إلى الحسن. وقال صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان خليفة يحث المال حثوا، وحديث صحيح. فقد أخبر النبي أن اسمه محمد بن عبد الله ليس محمد بن الحسن. ومن قال إن أبا جدي الحسين وإن كنيته إن كنية الحسين أبو عبد الله فقد جعل الكنية اسمه، فما يخفى على من يخشى الله أن هذا تحريف الكلم عن موضعه ونوع من جنس تأويلات القرامطة. يعني إزاي طلعوا ابن محمد الحسن؟ قالوا إن أبا جدي الحسين وإن كنية الحسين أبو عبد الله، كنية الحسين أبو عبد الله فقد جعل الكنية اسمه، يبقى محمد بن عبد الله، يبقى هو محمد بن عبد ابن أبي عبد الله فجعلت اسمه الكنية. يبقى مش مشكلة ما اختلف الاسم محمد بن الحسن، واخد بالك؟ مش مشكلة، لأنه أصلا هو محمد ابن عبد الله، عبد الله هذا اسم حل كنية أبو عبد الله التي هي للحسين. أمير المؤمنين صريح في أنه حسني لا حسين، مش تبع، ما جاتش معاهم ذي، هم جعلوا كنية الحسن أبا عبد الله، وبعدين أبي عبد الله عبد الله. طيب هو أصلا حسني وليس حسين، لأن الحسن والحسين مشبهان من بعض الوجوه بإسماعيل وإسحاق، وإن لم يكن نبيين، ولهذا كان النبي يقول لهما: أعيدكما بكلمات الله التامة من كل عين لامة، ويقول إن إبراهيم كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. إسماعيل هو الأكبر والأحلم، ولهذا قال النبي وهو يخطب على المنبر والحسن معه على المنبر: إن ابن هذا السيد نصص به بين فئتان عظمتين وسمية. سبحان الله يا أخي، ابن تيمية بيلم الخطوط مع بعضها، سبحان الله، لم غريب، يعني بيجمع ابن تيمية هذا بيجمع سبحان الله أمورا عجيبة. والآن يريد أن يثبت إيه؟ الشبه من بعض الأوجه بين حسن وحسين وإسحاق وإسماعيل، مع أنهما ليسا نبيين. فيقول من ذلك الرقية، كان يقول: كان أبوه كان إبراهيم إيه يرقي بهما أو يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. هذا وجه. الوجه الثاني، كان إسماعيل هو الأكبر والأحلم، والحسن أيضا هنا الأكبر والإيه والأحلم. فكما أن غالب الأنبياء كانوا من ذرية إسحاق، هكذا كان غالب السادة الأئمة من ذرية الحسين. غالب الأنبياء كانوا من ذرية من؟ الحسين مش الحسن. إسحاق وليس إسماعيل اللي هو الأصغر إسحاق. وكذلك غالب الإيه الأئمة من ذرية الحسين. وكما أن خاتم الأنبياء الذي طبق أمره مشارق الأرض ومغربها كان من ذرية إسماعيل، فكذلك الخليفة الراشد المهدي الذي هو آخر الخلفاء يكون من ذرية الحسن. يا رأيكم بقى، ما رأيكم في هذا العلم؟ ما رأيكم في هذا العلم؟ سبحان الله، إيه اللي جاب الحسن والحسين لإسماعيل وإسحاق؟ سبحان الله العظيم، أمر عجيب. وبعدين انت لو قلت مثلا فيه لي الاعناق، وتقول مثلا فيه تكلف، لا تجد هذا التكلف. ولله عز وجل أسرار في خلق وكون، أسرار. أما قال النبي فيه أشبه خلق خلقي في جعفر، أسرار قد يكون في الشبه الحسي، قد يكون شبه الحسي ارتباط معنوي، كما أن الإنسان قد يكون له من اسمه نصيب في أخلاقه، كما أن الإنسان بمخالطة الدواب والحيوان قد يكون له تعلق في خلقه. فما الذي يبعد أن يكون من ذرية إبراهيم ومن ذرية محمد ما يقع التشابه بينهما؟ فحسن وحسين من ذرية محمد، وإسحاق وإسماعيل من ذرية إبراهيم، وهما أفضل الأنبياء والمرسلين، وقد جمع الله لهما الخلة. وفي التشهد نطلع لكم احنا حاجات بقى، وفي التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، ما قال كما صليت على موسى وعلى آله موسى. فما المانع أن يقع التشابه أيضا في هذا؟ ما المانع؟ فليس ذلك البعيد. الله أكبر. رحم الله شيخ الإسلام، رحم الله شيخ الإسلام، سبحان الله. هذا الرجل كان ينام متى، ولا كان يأكل متى، ولا يطلب العلم متى، ولا يدرس متى، ولا يصنف متى؟ سبحان الله، ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. ففهمناها سليمان، وكلا أتينا، فالله أتى ابن القيم وأتى ابن رجب وأتى ابن تيمية وأتى، لكن شيخ الإسلام تشعر أنه قد اصطفاه الله بنوع فهم. وأيضا فإن من كان ابن سنتين كان في حكم الكتاب والسنة مستحقا أن يحجر عليه في بدنه ويحجر عليه في ماله حتى يبلغ ويؤنث منه الرشد. يعني اللي عنده سنتان لابد أن يقوم ناظر عليه ليدبر أمره، ليس أنه يكون بقى هو الحجة، ليس هو الحجة على الخلق، وأنه عالم الدين كله، هذا يحجر عليه. هذا لو مات رجل وله ولد عنده سنتان يحجر عليه من إيه؟ وينظر في أمره ويتصرف له من غيره، فإنه يتيم. وقد قال تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. فمن لم تفوض الشريعة إليه أمر نفسه كيف تفوض إليه أمر الأمة؟ ده هو نفسه لا يفوض إليه أمر نفسه. ولهذا أخواني الشيعة شريعتهم غير شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء في واد وشريعة النبي في واد آخر. تخيل أناسا كهؤلاء، تخيل ضخامة المجتمع الشيعي، أدي إيران وأدي لبنان وأدي سوريا وأدي جزء من السعودية، كل دول ينتظرون ولد عنده سنتين أن يخرج إليه. من أين يأكل، من أين يشرب، ما حاله، هل كبر أم لم يكبر، ولما يخرج هل يبقى عنده سنتين ولا عنده أكبر، ولما يبقى أكبر يبقى عنده 1000 سنة ومتين ولا عنده كام، ما ندري. كيف يتعلق قوم بهذا؟ إيران وحصد نصر الله وكل هؤلاء يتعلقون بهذا الفكر والمعتقد، أن فكرة الإمامة عندهم هي المرتبة الأولى في الدين، الإمامة، وأقصدنا به إمامة محمد الحسن العسكري الذي لم يلد ولم يولد ولا يعرف له، خفي، إمام مخفي لا يعرفه أحد، ويعلقون أمرهم على ذلك ودينهم على ذلك. قاتل الله. ولهذا الرجل ده لما جه يزور مصر هنا قال إيه؟ عجل الله بفرج الإيه؟ الإمام بعد بسم الله صلى الله عليه وسلم، عجل الله عشان يرد على رئيسنا لما ذهب إلى هناك وقال ورضي الله عن أبي بكر وعمر وعثمان، لما ترضى رده عليه ايه، رد عليه هنا وقال كذا، اي نعم، وان الله وان الله يرجعه. ولهذا الروافض شر، لا يدخل الشيعة بلدا الا حرقوها تحت اي مسمى من مسميات، لا كمن انتكست عقيدته ومنهجه فصار يقول باننا نعم نعلم كل حاجة نعلم. لاحظوا يا اخواني الموضة الجديدة، نعلم ان الشيعة روافض ومن يحب الشيعة، ونعلم ولكن من لكن دي من تلك اللكننة من تلك اللكننة. ولكن فرق بين إدارة الدولة وإدارة المسجد. ولئن كنتم أنتم تنقموا على أنه الشيعة لو دخلوا مصر فالشيعة يسبون الصحابة، من أنتم عندكم النصارى بيسبون الله؟ وده مين بقى؟ وده اللي كان بيتكلم في تكفير الحكام بغير ما أنزل الله، ويتكلم في الولاء والبراء والذين مش عارف ايه، وعلماء السلطة وعلماء أمن الدولة وعلماء مش عارف ايه، والذين لمجرد أنهم قالوا قول ابن عباس كفر دون كفر، ولمجرد أنهم قالوا ما أجمعت الأمة علي أنه لا يجوز خروج على الحاكم الظالم، أجمعت الأمة عليه، بقوا عملاء أمن دولة وبقوا متربين في الزرايب وبقوا مش عارف ايه كل ما تتخيل، وانقلب الأرض ليكون هو الصدر الحنون لعدم تطبيق الشريعة. وهو الذي كان يفتي بهذا، كان يفتي بأن عرض الشريعة على مجلس الشعب كفر. ودلوقتي يقولك احنا عايزين نحلم باليوم، احنا بنتدرج عشان يأتي اليوم اللي نفعل الكفر، وهو عرض الشريعة على مجلس الشعب. إن الله وإنا إليه راجعون. طب والشيعة، طب انت بتحارب علماء السنة ومشايخ السنة ليه النهار؟ أليس أولى بهذا حرب الشيعة؟ لا، يقول لك في فرق بين ايه؟ إدارة الدولة وإدارة المسجد. يعني احنا يا جماعة في المسجد نحضر من الشيعة، لكن لما نيجي في فقه الدولة فالشيعة شيء وهذا شيء آخر. يقول لك طب الشيعة موجودين في السعودية، الدليل بقى. طب الشيعة موجودين في السعودية صورة ايه؟ طب في مسند مين؟ وكأن الشيعة موجودة في السعودية، دليل محكم متواتر. طب الشيعة موجودين في السعودية من يوم ان كان شيعة، فمبتلون بهم ويحاربونهم الليل والنهار ويدرسوا مناهج السنة في بقع الشيعة ولا يجعلون لهم المناصب. اما نحن فقد عافانا الله، فرجل عنده سرطان يوم يحاول ايه يعني يحده ويتعالج وربنا يشفيني لان السرطان دخل بدنا، لكن الرجل ما عنده سرطان وقيل له ان شربت هذا جاءك السرطان، هل يجوز شرب هذا مستدلا ان فلان هذا فيه سرطان؟ طب وانا ما الذي؟ هذه مشكلة والله يا اخوان، والله مشكلة يا اخوان، والله يا اخوان مشكلة. انقلبت العقول، ليست انقلبت المفاهيم وانقلبت الامور، ما تدري يعني سبحان الله ماذا. فمن لم تفوض الشريعة له أمر نفسه كيف تفوض أمر الأمة؟ وكيف يجوز أن يكون إماما على الأمة من لا يرى من لا يرى ولا يسمع له خبر؟ كيف يكون إمامنا لا يرى ولا يسمع؟ احنا عندنا إمام صلى بنا في العشاء، شفناه ولا صلى بنا من وراء الحجوب؟ شفنا، سمعنا، تابعنا، ده إمام الصلاة، إمام الصلاة. الصوفية طبعا عندهم انهم بيصلوا في رمضان ورا الناس، ورا الناس، ولهذا يصطفون بلا امام لانهم يصلوا ورا الناس. وذكريات من ذكريات بقى ابناء الشيخ اللي هو مفسر القرآن اللي مات وكان صوفيا، اسمعه لسه من اسبوع، بيقول ان ابوه يعني من ضمن الكرامات، فبيقول بقى ده هو اللي بيقول، انا مش بقول حاجة، هو اللي بيقول من ضمن الكرامات. وراجعوا المقطع وهو يحكي اخر لحظات حياة ابيه، فبيقول ايه بقى؟ فيقول بانه ايه دخل على ابوه قبل بقى لحظة اخيرة، دخل على ابوه فقال له ايه ان اخته الاول دخل على ابوه فشتمها وضربها واشتمها وطردها وكذا، فهو بقى جه فلا اخته بتبكي، فقال ليه تبكي وليه كذا؟ قالت ده ابوك شتمني وابوك كذا. قال ابويا ما بيشتمش امال. فدخل فقال يا ابي انت ليش شتمت فطومة ليه؟ قال له يا ابني انا ما اتحرك لها، بس انا رفعت صوتي لانها دخلت وهي لا تنظر ولا ترى، وكانت ستدوس، كنا في حضره وكانت بتدوس، فانا خفت أن تؤذى. وجلسنا حوله وفجأة رفع بصره إلى السماء وقال: مين؟ سيد إبراهيم، سيد الحسين، سيدنا زينب. مين؟ مين؟ سيد إبراهيم، سيدنا حسين، سيدنا زينب. سيدنا زينب والسيدة زينب، سيدنا زينب. وبعدين فجأة بقى أما حول بقى مع كل شافه هو شنو بقى، هم كلهم شافوا. فجأة بقى محول بقى الأمر، قال إيه بقى؟ فجأة حول، لا معقول؟ لا مش قد كده. طيب حاضر، جاي لك أهوت، واخد بالك؟ اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين خرجت روحه على أهله. ها؟ أين الثرى من الثريا؟ وأين نور السهى من رؤن الضحى ولا الضحى من السهى؟ قال: مع أن الله لا يكلف العباد بطاعة من لا يقدرون على الوصول إليه، ولو 440 سنة ينتظر من ينتظر وهو لم يخرج. ده طبعا أيام أن سطر شيخ الإسلام بيده هذا، إنما نحن نقول إيه بقى له الآن كام؟ أضف إلى هذا 700 سنة إذ لا وجود له. وكيف لم يظهر للخواص وأصحاب المؤمنين المأمونين عليه كما ظهر آباؤه؟ وما الموجب لهذا الاختفاء الشديد دون غيره من الآباء؟ وما زال العقلاء قديما وحديثا يضحكون ممن يثبت هذا ويعلق دينه به، حتى جعل الزنادقة هذا وامثاله طريقا إلى القدح في الملة وتسفيه عقول أهل الدين إذا كانوا يعتقدون مثل هذا. يعني لما يجي ناس يا أخواني يضربوا صورة سيئة للإسلام، يضربونها باعتقاد مين؟ الشيعة والصوفية. لهذا قد طلع المعرفة على خلق كثير منافقين زنادقة يستثيرون بإظهار هذا وامثاله ليستميلوا قلوب وعقول الضعفاء وأهل الأهواء، ودخل بسبب ذلك من فساد ما الله به عليم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك ما يتعلق بنظور والمساجد والمشاهد، فإن الله في كتابه وسنة نبيه التي نقلها السابقون والتابعون من أهل بيته وغيرهم قد أمر بعمارة المساجد وإقامة الصلوات ونهى عن بناء المساجد على القبور، إنما المساجد تعمر بالطاعة والعبادة، أما بناء المساجد على القبور فإن النبي نهى عن ذلك وقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. أما المساجد فيذكر فيها الله عز وجل: إن معمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر الآية. وقال: ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. وقال النبي: بشر المشركين في ظلم الليل إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وذكر رحمه الله تعالى ما تعلق بفضيلة هذا. وهذا باب واسع جدا في هذا الأمر. وقال: لعن الله زوارات القبور. فإذا كان النبي قد لعن الذين يتخذون على القبور مساجد ويسرجون عليها الضوء ويسرجون عليها الضوء، فكيف يستحل مسلم أن يجعل هذا طاعة وقربا؟ سبحان الله. نأتي إلى الموضع الذي لعن فيه رسول الله الفاعل نجعله قربا وطاعة. لعن الله يهود النصارى تأخذ قربا بين المساجد، نحن إحنا نقول هذا قربا كما يفعل الناس اليوم. ولهذا سبق أن قال المفتي بأن هذا جائز بناء المساجد على القبور، بل هو مستحب. كيف نجعل من لعن الله سبحانه لعن الرسول فعله وفاعله كيف نجعله قربة الله؟ كيف نتقرب إضافة بناء المساجد على قبر فلان أو قبر علان؟ والنبي يقول: ألا إن من كان قبلكم كان يتخذون قبورا بمساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. وتقول عائشة: ومن أجل ذلك لم يبرز قبره صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذه الأحاديث رواها أهل بيته مثل علي بن حسين عن أبي عن جده، ومثل عبد الله بن حسن بن علي بن أبي طالب، فكان هم وجيرانهم من علماء المدينة ينهون عن البدع التي عند قبره أو قبر غيره امتثالا لأمره ومتابعة لشريعته. فإن من مبدأ عبادة الأوثان العكوف على قبور الأنبياء والصالحين والعكوف على تماثيلهم وإن كانت وقعت بغير ذلك. وقال تعالى في كتاب عن المشركين أنهم قالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. وروى طائفة من السلف أن هؤلاء كانوا
قوما صالحين، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم. يبقى معظم النار من مستصغر ليه يا اخواني؟ الشر. في الاول هؤلاء كانوا صالحين، لما ماتوا قالوا يعني نتذكرهم فنصور صورا من اجل تذكر، يعني نتذكرهم ولا نعبدهم. ولما طال الامد ومات اولئك القوم وجاء قوم اخرون اوحى الشيطان اليهم ان اعبدوهم فان من كان قبلكم كانوا ايه؟ يعبدونهم. ولهذا احذر ان تكون نواة لبدعة، فانها ستنتشر وسيقال بعد ذلك هي قربة الوطاع. احذر هذا. واحد مثلا يبيع ثيابه الان، فرض ان هو لا يقصد تبركا، يقصد نحن نشارك اخواننا في المكان الفلان، بعد ذلك اللي يحصل سيبيع الناس ثيابهم تبرك. ولهذا النبي حسم صلى الله عليه وسلم مادة الشرك، وقال النبي اللهم لا تجعل القبر وثنا يعبد، ونهى النبي عن الصلاة الى القبر، وكان اذا خرج البقيع سلم عليهم ودعا لهم، وعلم اصحابه اذا ظهروا القبور سلام عليكم اهل دار قوم مؤمنين. يبقى اذا اهل القبور يسلم عليهم، لا يطلب منهم الدعاء، وانما يسلم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاه المسلم قال ماذا؟ السلام عليك يا رسول الله. ما قال منك يا رسول الله، ما قال متت يا رسول الله، وانما يقول السلام عليك يا رسول الله. هذا معنا في البقيع ابراهيم وبناته ام كلثوم ورقية وسيدة نساء العالمين فاطمة، وكانت احداهن دفنت فيه قديما قريبا من غزوة بدر، ومع ذلك فلم يحدث على اولئك السادة شيئا من المنكرات، بل المشروع التحية لهم والدعاء بالاستغفار وغيره. جزاهم الله خير. صراحة يا اخواني حكومة السعودية عند شهداء احد تجد ان المقبرة محاطة بسور حدش يدخل، ويكتبون عليه بقى لو حد ارشادي اتق الله، لا تتعلق بالقبور، هذا شرك بالله عز وجل، سلم السلام الشرعي. وعندهم في المواسم يسجلون شريطا، عندهم شريط مسجل واشتغل على طول بقى نص ساعة تعال اداب الزيارة واحكام الزيارة والمنهيات في الزيارة وغير ذلك. قال وكذلك في حقه امر الصلاة والسلام عليه من القرب والبعد، وقال اكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فان صلاتكم معروضة علي. وكل هذه الاحاديث ثابتة عند اهل المعرفة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فالدعاء والاستغفار يصل الميت عند قبره وغير قبره. الان لو انا ادعو الميت وانا هنا ميت في السعودية ينتفع بذلك اخوان ولا ما ينتفع؟ ليس بلازم انا اذهب الى قبره، ليس بلازم. ولا واحد يقول طيب لماذا شرعت زيارة القبور؟ للاتعاظ والعبرة، وإلا مجرد الدعاء هذا الدعاء في أي مكان، في أي مكان، وإنما شرع للاتعاظ والاعتبار، فأنا الذي أنتفع بهذه الزيارة من جهة الاعتبار والاتعاظ، ثم يأتي الدعاء تبعا، وإلا الدعاء في كل مكان. ولهذا النساء يقولن إيه؟ نذهب ندعو. طيب على المرأة أن تدعو في بيته، لماذا تذهب إلى هناك؟ وهو الذي ينبغي المسلم أن يعامل به موتى المسلمين من الدعاء لهم بأنواع الدعاء كما أن في حياته يدعو لهم. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا أن نصلي عليه ونسلم تسليما في حياته ومماته وعلى آل بيته، وأمرنا أن ندعو للمؤمنين والمؤمنات في محياهم ومماتهم عند قبورهم وغير قبورهم، ونهانا الله أن نجعل له أندادا أو نشبه بيت المخلوق الذي هو قبره ببيت الله الذي هو الكعبة البيت الحرام، فإن الله أمرنا أن نحج ونصلي إليه ونطوف به، وشرع لنا أن نستلم أركانه ونقبل الحجر الأسود الذي جعله الله بمنزلة يمينه. قال ابن عباس الحجر الأسود يمين الله، لكن قال عمر يا إخوان والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. يبقى عمر يقبل الحجر الأسود امتثالا ليس تعلقا بالحجر. ولهذا كان السلف ينهون عن من زار قبر النبي أن يقبله، بل يسلم عليه بأبي وأمي ويصلي عليه كما كان السلف يفعلون. فإذا كان السلف أعرف بدين الله وسنة نبي وحقوقه وحقوق السابقين والتابعين من أهل البيت وغيرهم، ولم يفعلوا شيئا من هذه البدع التي تشبه الشرك وعبادة الأوثان، لأن الله ورسوله نهاهم عن ذلك، بل يعبدون الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين كما أمر الله به ورسوله، ويعمرون بيوت الله عز وجل بقلوبهم وجوارحهم من الصلاة والقراءة والذكر والدعاء وغير ذلك. فكيف يحل لمسلم أن يعدل عن كتاب الله وشريعة رسوله وسبيل السابقين من المؤمنين إلى ما أحدثه ناس آخرون إما عمدا وإما خطأ؟ فخوطب حامل هذا الكتاب بأن جميع هذه البدع التي على قبور الأنبياء والسادة من البيت والمشايخ المخالفة للكتاب والسنة ليس المسلم أن يعين عليها. هذا إذا كانت القبور صحيحة، فكيف وأكثر هذه القبور مطعون فيها ليس فيها أموات أصلا؟ وإذا كانت هذه النذور القبور معصية قد نهى الله عنه ورسوله والمؤمنون السابقون، فقد قال النبي من نظر أن يطيع الله فليطع ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصي، وقال صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين، وهذا الحديث في الصحاح. فإذا كان النذر طاعة لله ورسوله خلاص وفى به، وإلا إيه؟ وإلا إن كان معصية لا يجوز له الوفاء بذلك. وإذا كان النذر معصية كفرا وغير كفر، مثل أن ينذر للأصنام كالبدود التي بالهند، ومثلما كان المشركون ينذرون لآلهتهم مثل اللات التي كانت بالطائف والعزى التي كانت بعرفة قريبة من مكة، ومنات الثالثة الأخرى التي كانت لأهل المدينة، وهذه المدائن الثلاث هي مدائن أرض الحجاز، الطائف كان فيها إيه؟ اللات، وعرفة كان فيها ماذا؟ العزى، والمدينة كان فيها منات كانوا يتعبدونها وينذرونها ويتوسلون بها إلى حوائجهم، فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. ومثل ما ينذر الجهال من المسلمين لعين ماء أو بئر من الأبار أو قناة ماء أو مغارة أو حجر أو شجرة من أشجار أو قبر من القبور إلى غيره، لكن العلماء فإن هذا كله نذر معصية لا يوفى به، لكن العلماء من يقول على الصحيح كفارة يمين لما روى أهل السنن عن النبي لا نظر في معصية وكفرته كفارة إيه؟ يمين. وفي الصحيح أنه قال كفارة النذر كفارة يمين. وإذا صرف من ذلك المنظور شيء في قربة من القربات المشروعة كان حسنا، مثل أن يصرف الدهن إلى تنوير بيوت الله، ويصرف المال والكسوة إلى من يستحق من المسلمين من أهل بيت رسول الله وسائر المؤمنين. يعني لو أنه صرف الأموال التي كانت للقبر هذا صرفها لمصالح المسلمين لا بأس. وإذا اعتقد بعض الجهال أن بعض هذه النذور المحرمة قد قضت حاجتها بجلب المنفعة من المال والعافية ونحو ذلك أو بدفع المضرة فقد غلط في ذلك، فإن النبي أصلا قال حتى في نذر الطاعة لا يأتي به بخير، فكيف بهذا؟ وقد أخبر النبي أن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، وهذا المعنى قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه فيما كان قربة محضة، فكيف بنذر فيه شرك؟ إذا كان نذر الخير لا يأتي، نذر الطاعة لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، لكن يجب الوفاء به لأنه طاعة، فهنا الجهة منفكة، فمن نظر أن يطيع الله وجب أن يطيع الله، لكن النذر نفسه لكن نذر نفسه لا يأتي بخير وإنما يستخرج بين البخيل، لأن ما قدره الله لك حاصل بنذر أو بغير نذر. وهذا وإن كان قد غمر الإسلام وكثر العكوف على القبور التي هي للصالحين من أهل البيت وغيرهم، فعلى الناس أن يطيعوا الله ورسوله ويتبعوا دين الله الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يشرع من الدين ما لم يأذن به الله، فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله وليعبدوا الله وحده لا شريك له. وكما قال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون إلى آخر هذه الآيات. ورد على من اتخذ شفعاء فقال أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لم يكن شيئا ولا يعقلون قل لله شفاعة جميعا. وكتب الله من أولها إلى آخرها تأمر بإخلاص الدين لله، لا سيما الكتاب الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم أو الشريعة التي جاء بها، فإنها كملت الدين. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، وقال ثم جعلناك على شريعة من فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقد جعل قوام الأمر بالإخلاص لله والعدل في الأمور كلها، كما قال تعالى قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. وقد خلص النبي التوحيد من دقيق الشرك وجليله، حتى قال من حلف بغير الله فقد أشرك،
وقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. وهذا من الشرك الأصغر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم منع الأكبر والأصغر. والرياء كذلك، قال الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، وقال فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. وعلم بعض أصحابه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك وأنا أعلم واستغفرك لما لا أعلم. ومن هذا الباب الذين يسرون الصدقة أو يعطونها لغير الله، مثل من يقول لأجل فلان، إما بعض الصحابة أو بعض أهل البيت، حتى يتخذ السؤال بذلك ذريعة إلى أكل أموال الناس بالباطل، ويصير قوم ممن ينتسب إلى محبة أهل البيت يعطي الناس، وآخرون ممن ينتسب إلى السنة يعطي الآخرين، والشيطان قد استحوذ على الجميع. فإن الصدقة وسائر العبادات لا يشرع أن تفعل إلا لله. قال تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وقال تعالى وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وقال في كلمة جامعة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وعبادته سبحانه تجمع الصلاة وما يدخل فيها من الدعاء والذكر، وتجمع الصدقة والزكاة بجميع الأنواع من الطعام واللباس والنقد وغير ذلك. والله يجعلنا وسائر إخواننا المؤمنين مخلصين له الدين، نعبده ولا نشرك به شيئا، معتصمين بحبله، متمسكين بكتابه، متعلمين لما أنزل من الكتاب والحكمة، ويصرف عنا شياطين الجن والإنس، ويعيدنا أن نفرق أن تفرق بنا عن سبيله، ويهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. غدا إن شاء الله بعد صلاة الفجر سنأخذ ساعتين، وستكون الرسالة هي رسالة المعلوم من واجب العلاقة بين الحاكم والمحكوم إن شاء الله تعالى. وأرجو من الإخوة ناموا مبكرا حتى لا تناموا في الدرس. نعم، والله تعالى على واحد. في سؤال هنا طيب، يقول السائل شخص ما لا يقبل الصدقة تقربا إلى الله اقتداء بالنبي، هل يؤجر على ذلك؟ الجواب يأثم، لأنه اقتدى بالنبي في شيء من خصائصه، وهذا تشريع جديد فلا يفعل ذلك، إنما يقتدي بالنبي فيما تقرب به النبي إلى الله سبحانه وتعالى. أما هذا من خصوصات النبي، كالذي يقتدي بالنبي في الزواج بأكثر من 4 نسوة،